الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ريال يسعد مساكن. يسعد مساكن واليوم الأربعاء 15 أيار مايو 2013. أجمل تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي منتمنى يكونوا عم يسمعونا ويتابعونا بسوريا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم حسان عمار وعصام وأيضا دكتور ناهد. أما ضيوفنا لليوم دكتور الأسنان إبراهيم غالي، المستشار المالي مراد حنوش، جلنار موسى مهندسة معمارية سورية متخصصة بالتصميم والديكور، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي أنتم معنا اليوم من هلأ للساعة 10، عنا فقرات متنوعة، بتمنى تتابعونا للأخير لتستفيدوا أو نحاول نقدم لكم المفيد من فقراتنا. أولى فقراتنا اليوم مع دكتور إبراهيم غالي واللي حيحكي لنا عن زراعة الأسنان، بعدها عنا فقرة عالم البزنس مع المستشار المالي مراد حنوش. الشركس في بلاد الشام هو موضوع الفقرة الثقافية مع الدكتور ناهد كوسا، وختام فقراتنا لليوم شاهد عيان لمعاناة اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري في الأردن مع عمار عبد العزيز. بطلب منكم أنكم تترقبوا هالفقرة. أيضا ما تنسوا عنا ما في أمل مع عمار والافتتاحية معي أنا هند لطفي. ولا تعرفوا أكثر عن فقراتنا تابعونا وشاركونا بآرائكم واتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. القومية العربية، القضية، وأعني بها القضية الفلسطينية، قضايا اعتنقها السوريون منذ عهود، ولا يختلف اثنان على هذه الثوابت، وكثيرا ما كان يتم الخلاف بين السوريين وبعض الأشقاء العرب حول هذه المفاهيم. هكذا كنا أتساءل ونحن في عمق مأساتنا السورية، هل كانت هذه الثوابت مجرد أوهام؟ أم أنها أكذوبة وبلعناها والآن فهمنا أنها فقاعات هواء؟ الاعتداء الإسرائيلي على سوريا بين مؤيد ومعارض، وبين مصدق ومذهول، وغاضب ومكبر، هذا ما خلفته أزمتنا. سقطت كل القيم بعد هذا الاعتداء، فإلى أين نحن ذاهبون؟ كل الخلافات والدماء التي سالت والدمار الذي حطم البلاد والأحقاد والانقسامات بغض النظر من كان السبب فيها، كان ضحيتها الشعب والتاريخ السوري وحضارته وثوابته، فماذا بقي لنا؟
منفى بالذمة في ليل تحت شمس الغرب عم تدفى وطنك في إلو حق عليك احنا تتشمر ايديك جيل ترابك في عينيك تصقيها لدمك يصفى
اللي ترك الوطن وراح تتعيش ايام
الصنعة. شلون بقى؟ يعني مثلا انت ابوك شو بيشتغل؟
خضرجي.
حلو، وانت شو بتشتغل؟
عطار بسوق الخضرة.
شفت شلون؟ يعني انت والوالد اتنيناتكن بتشتغلوا بسلك الخضرة. وهيك كمان المحامي بيطلع ابنه محامي، والنجار بيطلع ابنه نجار، وهكذا دواليك.
بس انا بعرف واحد صنعته مو متل صنعة ابوه.
ليش شو بيشتغل ابوه؟
مهرب.
والابن
بالجمارك.
يعني هو بتقدر تقول انه لكل قاعدة شواذ. يعني مثلا انا بعرف واحد نصاب وحرامي وابنه بيشتغل بالشرطة. بعدين مين قال لك انه
شو؟
لا ولا شيء ولا شيء.
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمع، لا يصح إلا صحيح. هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل. ما رح تزبط معك،
أعزائي المستمعين برحب فيكم مرة جديدة، وبدعيكم أنكم تضلوا معنا اليوم للساعة 10 المساء لفقرات متعددة. بالبداية بدي أقول مساء الخير حسان، ومساء الخير لعصام ولسامي وعمار، مساء الخير على الإخراج طبعا هندسة الصوت. يعني مثل ما الكل بيعرفوا والخبر كتير حسان انتشر ونحكى فيه كتير اليوم، رسالة أنجلينا جولي الممثلة المعروفة يلي تناولت قضيتها أنه استأصلت ثدييها مبارح، يعني أنه رسالة كانت فعلا رسالة حلوة كتير قدمتها وعطت معلومات كتير مهمة عن مرض السرطان. ومثل ما نعرف أنه دائما الممثل بيبقى هو يعني مثل يعني مثل بيتبعوه ناس كتير، فهي فعلا قدمت رسالة حلوة كتير. بس شو رأيك يعني قديش حسيت بالفرق بين فنانينا وبين أنجلينا جولي، يلي بعض فنانينا طبعا مو الكل مثل رزان مغربي ومايا دياب كانوا عم يتنافسوا مين يلي لبست شورت أكثر. وين الرسالة اللي قدمتها أنجلينا؟ وين الرسالة اللي عم يقدموها مع الأسف؟ يعني
أكيد فرق من أرض السماء، يعني ما فيك تقارني بين الاثنين.
يعني ما بعرف إيمت بده الفن، وهو الفن يعني رسالة إنسانية كتير عظيمة وكتير كبيرة، إيمت بده يرتقي ويصير على مستوى المسؤولية، وخاصة نحن بحاجة إلى كتير. يعني على كل، من أنجلينا جولي للجنة شربونو عادت إلى الانعقاد يوم الاثنين الماضي لتواصل الاستماع إلى شهادة جيل كلوتيه نائب الرئيس السابق لشركتي روش وديسو. وقد تعرض الشاهد لعمليات استجواب قاسية بهدف إضعاف مصداقيته، خاصة بعد أن اعترف بالكذب أثناء استجوابه يوم 2 أيار من قبل إستيل ترامبلي ممثلة بارتي كيبيكوا، حيث كان قد أفاد تحت اليمين القانوني أنه كان مالكا لأحد المساكن المخصصة لاستقبال زبائن شركة روش، ولكنه أجبر أثناء الاستجواب على الاعتراف بأنه كان مستأجرا للمسكن. اليوم وبعد أن خصصت اللجنة جلستها السابقة لملف الفساد ببلدية مونتريال، انتقلت اللجنة بعد الظهر إلى ملف مدينة لافال، وكان أول الشهود هو جان روبرج نائب المدير العام لبلدية لافال الموقوف حاليا عن مهامه، والذي بدأ شهادته بكيفية علمه عن حلقة التواطؤ السائد في البلدية والذي اعترف بكونه جزءا منه. وكانت وحدة مكافحة الفساد بالاشتراك مع الشرطة قد قامت بعملية كبيرة يوم الخميس الماضي، تم خلالها توقيف 37 شخص أهمهم جيل فيانكور عمدة المدينة السابق، ووجهت له تهمة قيادة ما سمي بعصابة إجرام. وكان أحد الوسطاء الذي لم يذكر اسمه والذي اعترف بأنه كان شريكا في حلقة التواطؤ التي تم تفكيكها خلال عملية وحدة مكافحة الفساد، وأنه قدم لحزب فيانكور ما يزيد عن 100,000 دولار.
شغلة بسيطة، شو 100,000 دولار
ولا شيء.
حذر باحثون من أن زيادة نسبة البدانة تهدد بارتفاع عدد الأشخاص المصابين بخرف الشيخوخة في المستقبل. وذكرت رويترز أن دراسات سابقة أظهرت أن زيادة الوزن لدى الأشخاص في منتصف العمر يزيد من خطر الإصابة بالاضطراب العقلي. وخلال المؤتمر الأوروبي السنوي حول البدانة، كشفت بيانات أن التصدي للسمنة يقلل من الإصابة بخرف الشيخوخة. وقالت مؤسسة الزهايمر البريطانية الخيرية أن ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على الوزن عاملان مهمان لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، مشيرة إلى أن الزيادة في الوزن تضر الجسم وقد تطول العقل أيضا. وأظهرت الدراسة التي شملت 8500 توأم سويدي أن الأشخاص الذين صنفوا ضمن مجموعة البدناء تزيد لديهم نسبة خطر الإصابة بالخرف نحو 4 أضعاف عن الأشخاص العاديين. وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين انحسر مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و35 تصل نسبة خطر إصابتهم بالخرف إلى 71%.
أكيد يعني، وهلأ ناس كتير يعني عم بيغيروا أسلوب حياتهم وعم بيحاولوا أنهم يعني يخففوا من الأطعمة الدسمة ومن كل هالأمور هاي، يعني صارت مضارة كتير كتير معروفة. وبقول أنه عمار نزل وزن كتير كبير، نزل وزنه منيح، برافو عليه، عم بيعمل رياضة
ويعني رح يهرب من الخرف.
ما أكيد نحن ضمنانين هالشي هذا. أكيد حسن سمعت بهالخبر أنه حذرت شرطة مونتريال من وجود عقار مخدر مفعوله أقوى 40 مرة من مفعول الهيروين تحاول عصابة ترويجه بالمدينة. وكان 3 أشخاص يقومون بإرسال أجهزة مايكروويف إلى الولايات المتحدة عن طريق إحدى شركات شحن الطرود، وذلك لعدة مرات. وأثناء زيارتهم الأخيرة لإرسال نفس النوع من الأجهزة بنهاية نيسان الماضي، قامت وحدة مكافحة المخدرات في الشرطة بمداهمة مقر شركة الشحن ومصادرة الطرود المنوي شحنها. ولدى تفكيكها تبين أنها تحتوي على 10,000 حبة من مخدر قوي المفعول، مشتق من أحد أنواع الحبوب المخففة للألم. وذكرت مصادر الشرطة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذا النوع في كندا. بس شو يخشى المسؤولو الصحة بكيبك أنه هالعقار هذا يتم بيعه في شوارع مونتريال، مضيفون أن ذلك قد يكون له تأثير قاتل.
للأسف أنه في كثير منه بالسوق. كشفت دراسة أمريكية شملت 900,000 طفل في أكثر من 50 بلدا أن الحرمان من النوم يؤدي إلى دورا مهما في خفض معدلات التفوق والتحصيل العلمي عند تلاميذ المدارس. وذكرت الـ UPA أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر عدد من الطلاب الذين يعانون من الحرمان من النوم بنسبة وصلت إلى 73% للأطفال من سن 9 إلى 10 أعوام، و 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما. وأوضح الدراسة أن 47% من أطفال المدارس الابتدائية في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى المزيد من النوم، كما يحتاجها 57% من تلاميذ المدارس الثانوية. وأشار الباحثون إلى أن معدل انتشار أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة في غرف النوم والأطفال هو المسؤول الأول عن الحرمان من النوم. ويرجع ذلك إلى الأطفال، أن الأطفال يكون في حالة استيقاظ دائمة للاطلاع عليها، كما أن النظر إلى شاشات الكمبيوتر والهواتف قبل الذهاب إلى الفراش يعطل أنماط النمو الطبيعي.
أكيد يعني النوم، ذكرتني بشغلة حسان عن النوم. نحن لما كنا يعني بصفوف الثانوية وخاصة بصفوف البكالوريا أو الشهادات أو يعني الوقت الصعب للامتحانات، كنا ناخذ هالمنبهات لحتى يعني نسهر وندرس. ودائما يعني كانوا أهلنا يقولونا لازم تناموا بكير، لأنه يعني النوم أكيد بيفيد، وبعدين يعني ما بيرهق وقت الامتحان.
ما هذا المثل اللي قال معناته نام بكير وفي بكير
وشوف الصحة
كيف بتصير.
أضافت شركة جوجل 5 لغات جديدة إلى خدمة الترجمة التابعة لها، ليتجاوز عدد اللغات التي تدعمها الخدمة 70 لغة. واللغات التي تم إضافتها هي البوسنية، اللغة الرسمية للبوسنة والهرسك، والسيبوانية وهي أحد اللغات المستخدمة في الفلبين، والهيمونجية وهي لغة يتكلمها البعض في كل من الصين وفيتنام ولاوس وتايلاند والولايات المتحدة، إضافة إلى ثاني أكبر لغة محكية في أندونيسيا وهي الجاوية نسبة إلى جزيرة جاوا. يذكر أن الشركة أضافت قبل أسابيع قليلة اللغة الخميرية، إحدى اللغات الرسمية في كمبوديا، ويصل عدد الناطقين باللغات التي تمت إضافتها حاليا إلى 182 مليون نسمة.
أما شركة جوجل فحذرت أن النظارة الجديدة جوجل جلاس قد تكون خطرة على صحة المستخدم، حيث يمكنها أن تسبب صداعا أو تؤدي إلى ضعف في النظر. ونقلت اليوبي عن الشركة قولها أنها لا تتحمل مسؤولية في حال استخدامها أطفال دون سن 13 من العمر، لافتة إلى أنها لا تنصح في استخدام النظارة لأنها يمكن أن تجرح الطفل في حال كسرها. وأعلنت جوجل على صفحة دعم المستخدم في موقعها بأنها سوف تعيد ثمن النظارة بعد فترة للمستخدمين الذين واجهون مشقة في استخدامها أو عدم وضوح الرؤية، وتنصح جوجل المستخدم بأن يكون حذرا في حال قيادة الدراجة أو السيارة، داعيا إلى التوخي الحذر في استعمال النظارة عند ممارسة الرياضة أو العمل البدني.
أكيد لما نشوف الناس اللي بيلعبوا رياضة بيستخدموا نظارات معينة لأنهم بيحكوا كتير، وهي إذا كانت ملا ثابتة بتزعجهم يعني كتير. يعني حسان جربت شي مرة أو شفت، هي بنشوفها كتير بالأفلام، إنه ميت بيكون عم بيعملوا له الجنازة بيقوم من التابوت تبعه وبيطلع، هي بنشوفها بالأفلام، ولكن
صارت حقيقة
بزيمبابوي. تعرض أقارب أحد الأشخاص لأكبر عملية رعب بحياتهم، وذلك حين كانوا مجتمعين لمراسم جنازية لإلقاء الوداع الأخير عليه، حيث نهض الميت البالغ من العمر 34 عاما وبدأ التحرك في تابوته، وقد قام المحتفلون بالركض بعيدا بحالة ذعر، خائفين من أن الميت قد عاد إلى الحياة ليطاردهم. بعد أن انتهت حالة الذعر لدى المدعوين، تم نقل الشخص إلى المستشفى لعلاجه وإبقائه على قيد الحياة، وقد عاد إلى منزله بعد أسبوع من علاجه. يعني أكيد رح يعرف مين يلي بيحبه طلع الناس يلي ما كثير بيحبه.
هند سمعت على الدراسة الجديدة بتعمل المي شي؟
لا،
قال بيقولوا أنه المي اللي موجودة على الأرض والمي الموجودة على الأمر هي مصدر واحد.
حلو، كيف؟
هيك ذكر موقع US News الأمريكي أن الباحثون في جامعة براون حللوا عينات بركانية جمعت خلال رحلتي أبولو 15 و17 إلى الفضاء، ووجدوا أن التأثير الذي كون القمر هو نفسه نقل إلى المياه. وقال الباحث المسؤول عن دراسة سأل أنه بصمة المياه على القمر مشابهة تماما لتلك الموجودة على الأرض، مما يظهر أنها أتت من نفس المصدر.
يعني تصور بكرة تجينا مياه معلبة هيك، هي من القمر.
من القمر.
حلو، إذا بها الخبر أعزائي المستمعين. لا، لسه عنا أعلانين حنسمع عنه.
أكيد في عنا أعلانين. بالمحبة نلتقي، نزرع الأمل في قلوب المحزونين لنحصد بسمات على وجوه السوريين، انطلاقا من واجب أخلاقي وإنساني ووطني بحت، وإيمانا بضرورة الوقوف إلى جانب وطن أعطانا الكثير وأهلا لهم في القلب المقام الكبير. وبعد نجاح حملتها الإغاثية الأولى، التجمع بسمة أمل الخير يدعوكم إلى المشاركة في الحملة الإغاثية الثانية تحت عنوان بالمحبة نلتقي، وذلك يوم الأحد 9 حزيران في صالة البيت السرياني على العنوان 3000 شارع إدوار موبيتي بلافال. الحملة الإغاثية على فترتين ما بين الساعة 12 و3 بعد الظهر والساعة 4 وبين الساعة 4 و7 مساء. التبرع للبطاقة الواحدة 25 دولار، للحجز والاستعلام الاتصال بالسيد غسان صباغ على 514-927-9178 514-927-9178. يا قديسة ريتا صلي لأجلنا، صلي لأجل سوريا الحبيبة. تحتفل كاتدرائية المخلص بعيد القديسة ريتا يوم 22 أيار مايو. يبدأ القداس الاحتفالي الساعة 6:30 مساء في الكاتدرائية على العنوان 10025 بولفار لاكادي، ويتم تطواف الذخيرة القديسة ريتا بعد القداس.
أعزائي المستمعين خليكن معنا بعد الفاصل، عنا لقاء مع دكتور الأسنان إبراهيم غالي واللي راح يحكي لنا عن زراعة الأسنان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتس ريفيل راي لأصحابها صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
بيستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10. عد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينج خلفي مؤمن.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999 5143811999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى 514-284-5440، وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، صار لهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
كومبلكس فينيرير أترنا توبيا أرون 55 روجينس انتر لاكادي و لبون فيل سان لوران. كونتاكتي بيتر توبيا 514-284-5440. ستاشيونمون بور 150 اوتو ديسپونيبل.
شو قصتك حايشة لايسا؟ من شركة الطيران مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-414-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبلسية مجدولي شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا تبني عكاوي لأينا
يستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10 عاد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابلدوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، الفقرة الصحية مع دكتور الأسنان إبراهيم غالي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير.
كيف ملاقي؟ عم بيجي ما عم بيجي هالربيع لسه؟
لا والله يعني
لسه عم نحلم فيه ما عم بيجي هالربيع
يعني لسه إن شاء الله كمان جمعة.
إن شاء الله إن شاء الله. اليوم رح نحكي عن زراعة الأسنان. أكيد الناس صارت تهتم أكثر من الأول بجمال أسنانها وبصحة أسنانها. يعني من قبل كانت ناس تتخوف كثير من زراعة الأسنان، يلجأوا للجسر أو لأنه يعني معالجة عادية. هلأ كثير كثير صرنا عم نسمع عن زراعة الأسنان والأشخاص كثير صاروا بيهتموا. برأيك ليش الناس عم تهتم كتير بزراعة الأسنان حاليا؟
هلا حاليا زراعة الأسنان تطورت بشكل سريع جدا. ما صار لفترة كبيرة زراعة الأسنان، أول ما بلشت كانت شغلة إنه صعبة، وكانت شغلة لساعتها بالريسيرش اكتشفوها يعني من الصدفة، كانوا عم يعملوا ريسيرش على حيوانات مخبرية وشافوا إنه معدن التيتانيوم يلي معمول منه الركيزة اللي بيقولوا اللي نعمل منها الإمبلانت يعني لزقت بالعظم. فدغري فكروا انه يعني اذا هيك عم بصير فينا نعمل مثل جذر اصطناعي بدال السن اللي راح ونعمل منه هالامبلانت، وبلشوا بقى صارت مثل ريسيرش عم تنعمل على المرضى فاكيد طبعا وقت تكون مرحلة ريسيرش بيكون في اخطاء، بيكون في مرحلة ليتعلم ويصير الوضع احسن. فمشان هيك كانت شغلة بتخوف اكتر، كانت مكلفة اكتر بكتير. وهلا صارت يعني زراعة الاسنان شغلة بريفيزيبل، يعني عنا نسبة نجاحها تقريبا فوق 95%. فمشان هيك صارت شغلة أسهل وشغلة يعني لكل
يعني
موجودة.
بعدين مريحة، يعني كتير مريحة، لأنه الجسر مرات يعني بيصير فيه تلف، أو يعني حضرتك دكتور أكيد بتعرف، بينما هاد بيستمر وحنحكي أكيد عن هيك. ياريت نعرف منك كيف بتتم عملية زرع الأسنان.
هلأ العمل لحتى نقدر نزرع الأسنان طبعا أول شيء لازمنا نعمل فحص مبدئي للمريض لنشوف، أولا لازم نشوف حالته الصحية، مثل أنه تعتبر جراحة، فمثل أي جراحة لازم نشوف شو إذا المريض بيقدر يأخذها أو لا، ونشوف طبعا المحل اللي بدنا نعمل فيه السن إذا قابل لحتى نعمل الزراعة. بعدين في مرحلة الجراحة نفسها، هي مرحلة حاليا عم نعملها بخطوة واحدة. قبل كان تقريبا من شي يمكن 10 سنين، ومن أول ما طلعت كانوا يعملوا على خطوتين جراحة الأسنان. يعملوا أول خطوة يحطوا الجذر الاصطناعي اللي من التيتانيوم بالعظم ويغطوه تماما، يخلوه تقريبا لفترة 2 شهر، بعدين يرجعوا بس يفتحوا اللثة من فوقه ويرجعوا يحطوا القطعة الثانية اللي بدها تجي فوقه. هلأ ما عدنا عملناها، هلأ بس جراحة واحدة بنعملها ومننطر بعدين لحتى نركب السن عليه.
بحب ذكر مستمعينا اللي بحب يستفسر عن هالموضوع، عن زراعة الأسنان، أو عنده مشكلة بهالشي هذا، يعني بيقدر بيستفسر من دكتور الأسنان على رقم 514-745-6789، ودكتور إبراهيم بيرحب باستفساراتكم. دكتور، كنت عم تحكي إنه مو يعني بيخدع الشخص اللي بده يعمل زراعة الأسنان لفحوص طبية قبل، شو هي مثلا؟ مين الأشخاص يلي ما بيقدروا بيعملوا، يعني صحيا غير قابلين على أنه يزرعوا أسنان؟
هلأ مثل أي جراحة طبعا، حسب كمان إذا في عنا بس جراحة نعمل سن فردي أو في عنا كذا، يعني الزرع متعدد. بس المرضى يلي عندهم الأمراض مثلا مرض السكري يلي مانو نون كنترولي، هذا صعب كتير نعملهم أي نوع من الجراحة، ما رح يقدروا يصحوا من بعد الجراحة. في العالم
مرضى
اللي عندهم
القلب،
مرضى القلب طبعا، مرضى القلب يلي كمان خطيرة وما عندهم الأدوية المضبوطة. هلا طبعا لا تعد جراحة كتير كتير قوية إذا الطبيب أعطينا، يعني نشوف مثلا مع طبيب القلب تبعهم إذا الجسم بيقدر يتحمل فينا نعمل جراحات بسيطة. بس كمان في عدة أدوية أوقات يلي إذا المريض بياخدها ما فينا نعمل، في من الأدوية اللي بتميع الدم أو في الأدوية اللي بياخدوها
بيوقفوها أثناء يعني عمل.
طبعا نتشاور مع المريض تبعهم، لأنه أوقات الحالة الصحية للمريض بيقلنا الطبيب ما فينا نوقفها، تقدر تعمل الجراحة مع مميع الدم عمله. أي.
بالنسبة للسيدات اللي بيعانوا من هشاشة العظام، هل بيحق لهم أنهم يزرعوا ولا بيرجعوا؟ يعني كيف بيتم؟
هلا في إذا بس من هشاشة العظام، وكمان يعني حسب نشوف النسبة قديش هي معقولة، بس في دواء بياخدوه لهشاشة العظام، هاد ما فينا نعمل أي جراحة، يعني ما فينا نشلهم سن أو ما فينا نزرع إذا عم ياخدوا هالدواء.
أوكي.
وهذا الدواء إذا كانوا عم ياخدوه كطريقة حبوب لازم يوقفوه 3 أشهر قبل الجراحة لحتى نقدر نعمله، أو إذا عم ياخدوه إبر لازم سنة يوقفوه لحتى نقدر نزرع سن أو نعمل لهم جراحة بالعظم.
اوكي، واكيد بده يكون في اتصال بين دكتور الاسنان ودكتور المريض، دكتور
طبعا
العائله للمريض ليتابع حالته.
تمام.
اذا شو هي الخطوات يلي بنقوم فيها لزراعه الاسنان؟ الخطوات اول شيء شو بيكون، كيف بيكون يعني؟
يعني هلا بنحضر المريض كتحضير جراحي، هو اللي يعني الأهم خطوة تكون، لأنه أكثر مضاعفة معقول تصير معنا هو أنه يلتهب أو يصير يعني يرفض الجسم الإمبلانت اللي عم نحطه. فمنشان هيك كمان غالبة الأطباء يلي بيعملوا زراعة الأسنان بنعمل بالفعل تعقيم كامل للأوضة، وبنعمل تعقيم جراحي كأنه يعني فاتحين على أوضة عمليات. تمام، لأنه بدنا يكون كله ما في أي بكتيريا وما في أي كونتامينيشن وقت تصير هالعملية. والعملية طبعا يعني سهلة جدا، ما غالبا بقول لهم للعالم أنه نزرع السن رح يكون أسهل من ما وقت شالوا لهم سنون.
أكيد طبعا، والنتيجة بالأخير حتكون يعني رائعة أكيد
طبعا.
طيب شو في مضاعفات معينة بتنجم عن زراعة الأسنان؟ يعني هل ممكن أنه يتعرض الشخص يلي عم بيقوم بزراعة السن أثناء مثلا الحفر أو أنه
أغلب المضاعفات بتصير بعد تقريبا 2 أو 3 من ما يصير العملية، وأغلب هالمضاعفات كمان لأنه تقدم يعني تقدم البحث كثير وصاروا يعرفوا المواد تقدمت، ما عاد في مضاعفات عم تجي من ناحية الإمبلانت أو من ناحية الوضع الصحي، لأنه عم نعرف شو فينا وشو ما فينا نعمل. بصير مضاعفات أوقات أغلب الأحيان صار contamination التهاب، أو صار مثلا يعني خطأ، مو خطأ من قبل الحكيم بس يعني بالتكنيك يعني صعوبة طبعا قليل جدا، ومنشان هيك صار في عنا هالنسبة النجاح اللي أكثر من 95%. لأنه قبل وقت أول ما بلشوا الإمبلانت كانوا قالوا إذا علق الإمبلانت بالعظم هذا يعتبر نجاح، هلأ أكيد عم يعلق بالعظم 100% تقريبا. هو النجاح بعدين أنه نقدر نحط سن عليه يكون جماليا المريض مرتاح فيه، وطبعا يقدر يأكل فيه مثل أسنانه العادية.
طب هل من الممكن أنه يكون في العظم من جوا قليل بتضيفه عظم ولا؟
طبعا
كيف
طبعاً في
هالحالة بتتم، كيف تصير؟
هلا في عالم كتير للأسف متى ما وقت ينشال السن هو العظم تبع الفكين يلي بيخليه موجود، وجود الجذور تبع الأسنان جواته، متى ما انشال السن العظم بصير بتراجع بتآكل، وبعد 6 أشهر تقريبا العظم بيروح 50% من حجمه. فمشان هيك كمان ننصح العالم يلي إذا بده يضطر يشيل سنه لا ينطر كتير، مثلا أيوه ما ينطر 2-3، لأنه بعد 6 أشهر ببلش يضمر العظم تمام. هلأ كمان هالمرحلة تغيرت كتير وكمان صار في تحسن، فينا نزيد عظم.
كيف يتم زيادة العظم؟ كيف يعني؟
في عدة ما هي في عدة مواد. هلأ في المادة الشائعة أكتر شيء هي مثل بودرة عظم بيجيبوها من الجثث يعني بتصير هيدا مثل دونر، كيف اللي بيتبرعوا هيك بصير. طبعا بيمرقوا شركات مختصة هيدا، بنوك الأعضاء بيسموها بياخدوها بتتعقم بتنفحص انه ما فيها أمراض ما فيها شيء، وبتنطحن وبتصير مثل بودرة صغيرة بتنزاد. في كمان فينا ناخد قطع عظم ناخدها من جسم المريض نفسه كمان حسب قديش لازمنا، فينا ناخدها من المنطقة يعني تبع الدقن من منطقة الطرف الحنك. وكمان شغلة كانت تنعمل كتير واللي مثلا رايحين كل سنان وعندهم بدلة سنان وبدهم يزرعوا لحتى يعوضوا البدلة، بياخدوا عظم من الورك كمان يعني شقفة عظم كبيرة،
يعني هي عملية تانية إضافية.
طبعا طبعا، وهي دي عملية طبعا لازمنا مساعدة جراح مختص لحتى يقدر ياخد العظم من الورك، بس بيكون يعني قطعت عظم منيحة كتير لهدول اللي بيكون ما عاد بقيان أبدا
يعني محتاجين كتير
طبعا.
إذا بدنا نحكي عن الخطوات يعني نرجع للبداية، كيف بيتم أول شيء يعني بينفتح الفك
يعني إذا بدنا نروح مثلا مرحلة جراحية كيف بنعملها؟ بنفتح اللثة من يعني منعرض العظم، منشوف أكيد لازمة أكيد قياسات دقيقة جدا، لأنه الوقت نشتغل بالإمبلانت شغلة مليمتر ونص مليمتر بتفرق كتير بالنسبة لنجاح وبعدين كيف نحط السن عليه. فبالنسبة لي مثلا لحتى قبل ما نعمل جراحة بنعمل اللي نسميه surgical guide لحتى يقودنا كيف نقدر نحط الإمبلانت بالمكان المناسب لنقدر نحط السن عليه. ووقت يكون عنا هاد طبعا مثل ما قلتي بنفتح اللثة منعرض العظم ونبلش يعني تدريجيا نعمل تمام نغرز، ويعني بأدوات معينة بنغرزه على القياس وعلى العرض المحدد يلي بدنا اياه متى ما زبط مضبوط.
والعمق قديش بيكون العمق؟
العمق في إمبلانت من 6 مليمتر لل 16 مليمتر حسب شو
حسب
تمام
الفك
تمام. ولا حتى في يعني في كتير عم بصير تطور بالإمبلانت دنتستري. هلا في إمبلانت عم يعملون طوال كتير عم بيحطون بالعظم يعني بيوصل العظم اللي تحت العين بيعملون على 45 درجة وقت ما يكون في عظم شان يتجنبوا ويزيدوا عظم عم بيعملوا هيك إمبلانت. هلا لحتى بالنسبة للخطوات عم بصير مثل تخطيط كله بال3D على الكمبيوتر.
حلو.
قبل ما ابدا فبياخذوا صوره ب 3 دايمنشن على الصوره على الكمبيوتر، بنحط الامبلانت بنشوفه، بنشوف قديش عنا عظم. ونفس الشيء بهالصوره بنبعتها للمخبر، المخبر بيعمل لنا جهاز مثل السيرجيكال جايد بلا ما نفتح اللثه او شيء، ما بنقعد بنشق اللثه، بيجي الجهاز بنحطه على اللثه، بس بنعمل يعني دويره محل الامبلانت و اي بنحط الامبلانت. ف يعني صارت جراحه كثير كثير سهله بالنسبه للمريض. تمام.
يعني انا بعرف الناس يلي بيعملوا يلي زرعوا اسنان بيسبب لهم ورم شوي بوجههم، مكان الفك من الخارج يعني على الخد بيصير ازرق شوي بيورم، هاد نتيجه الجراحه هاد.
طبعا هلا كل ما كانت الجراحه مثل ما قلت لك معقده اكثر وطويله اكثر، كل ما في هلا نسبه الورم بدها تزيد. بس بشكل عام وتكون بس مثلا لسن واحد 90% من العالم بغلب يعني بيضطروا ياخذوا تايلينول أدفيل بعد الجراحه ولا اكثر من هيك، وبيكون يعني الشفاء منها سريع جدا.
وبقدام من الوقت بيحتاج لحتى يلتحم العظم حول الجذور قدي يعني
هاي طبعا حسب نوعية العظم الموجود، مثل ما قلت في عنا عظم بيكون قاسي كتير، إذا كان العظم قاسي أوقات بعد 6 أسابيع بيكون الإمبلانت جاهز لحتى نبلش نشتغل فيه، وإذا كان العظم طري بده المينيموم 12 أسبوع أوقات ننطر 6 أسابيع، إذا طبعا 6 أشهر إذا زايدين عظم بدنا.
تمام. مريض.
كل مريض له حالة ولحتى نوعيات الإمبلانت، في ماتيريال في امبلانت لازم وقت اكثر ننطر عليهم، في امبلانت عم بهلا عم بيحطوا لهم اكثر على السيرفس تبعهم مواد لحتى يساعدوا العظم يصير يعني يروح اكثر اسرع ويلتحم فيهم.
وقد ايه هيبد يعني كل العمليه زراعه الاسنان بعد ما تنطر مثلا خلينا نقول ماكسيموم 6 أشهر؟
تمام.
بعد قد ايه بيكون جاهز كل شيء يعني؟
هلا بعد الشغله سهله جدا متى ما كان. ايوه تمام، متى ما كان خلص هلا الامبلانت صار جاهز. بتصفى شغلي بس لحتى ناخذ الطبقه لإله، في شقفه تانية بدنا نحطها فوق الامبلانت.
من اي ماده تصنع هي
هلا الامبلانت بحد ذاته؟ هو تايتانيوم. وهلا كمان من شي سنه عم يعملوا الياج خلطات تايتانيوم وزيركونيوم لحتى يقووا الامبلانت اكثر.
اي هو الافضل
هلا؟ لسه هي شغله جديده صار لها سنه عم بيخلطوه بالزيركونيوم لحتى يكون الامبلانت اقسى، مشان ما يعود الامبلانت يقدروا يحطوا عليه شارج اكثر ويقللوا عدد الامبلانت ويحطوا عليها عدد اسنان اكثر. برايي لسه شغله جديده شوي يعني.
أوكي.
بس بما ان الامبلانت التايتانيوم صار له عشرات السنين
يعني
وطبعا طبعا وبيجي الشقفه اللي بنحطها فوقه هي بتصير او خليطة الذهب او تايتانيوم كمان مثل الامبلانت، او بتصير من الزيركونيوم. الزيركونيوم هو معدن، العالم بيفكروا كله مثل خزف بورسلين بس هو معدن ابيض. فكمان بيجي معدن صلب كتير في هذا، بنستعمله وقت يكون في بدنا نعمل زرع للأسنان الأمامية بيبين كتير. تمام.
يعني
أيوه ما بدنا يبين يعني لون أسود من تحت التاج اللي بدنا نحطه عليها.
بالفترة اللي بينزرع فيها البسمار اللي بنحطه لجوا.
أيوة.
وقبل ما يخلص 6 أشهر كيف المريض يعني بيقدر بيأكل اللي عم بيعمل زرعة الأسنان مكانه يعني فاضي؟ هل بتغطوه بهالفترة مثلا بشيء معين لحتى يقدر الشخص اللي عم يزرع أسنانه يقدر يأكل؟
طبعا
يقدر.
حسب وضعية السن، حسب عدد الأسنان المزروعة. هلأ إذا في أسنان كتير مزروعة أكيد بنعمل له مثل بدلة مؤقتة لحتى يقدر يلبسها ويأكل فيها فوق الإمبلانت. إذا في سن واحد مثلا خلفي والمريض عم بيقدر كان يعني عم بدبر حاله بلا هالسن بيضل مثل ما هو، وأكيد الأسنان الأمامية بعد 8 أسابيع تقريبا فينا نحط عليها سن مؤقت مو للأكل بس لحتى يقدر يعني يكون جماليا منيح.
أكيد أكيد لأنه مكانه فاضي وشكله بشع يعني.
طبعا.
شكل البسمار اللي بينحط شكله يعني كثير محبب. بالنسبة بس تخلص هالعملية هي هل بيتعرض السن مثلا للنخر؟ هل بيتعرض بيقدر بياكل الشخص عليه مثلا اي شيء ممكن
يعني احلى شيء بال
شي.
انا مثلا هي بقول للمرضى الامبلانت اعتبره من سنكون العادي مو اقوى من سن العادي مو يعني هيدا مثل اوتي بيتمكن تكون تستعملوه فلا سن عادي فيهم يستعملوه مثل سنهم العادي تمام بياكلوا عليه مثل ما بياكلوا اسنانهم وهي حلاوته لا بصير له نخر لا بده سحب عصب بعدين لا يعني بيكون عادي وتنظيفه بالنسبه للمريض مثل تنظيف السن العادي بالخيط وبفشايه الاسنان ولحتى وقت يجوا لعنا لحتى ننظف لهم ياهون في عنا ادوات خصوصي طبعا مو نفس الادوات اللي بنستعملها الاسنان العاديه في عنا ادوات خصوصي لحتى نقدر ننظفه ويكون كمان
يعني سليم
ايوه.
هل يعني ممكن انه بالمستقبل اذا واحد اهمل تنظيفهم مثل ما بيعمل تنظيف الاسنان بيعمل نفس الشيء انه بيأثر على اللثه او بيعمل اي
طبعا كثير مهم كثير مهم يكون الواحد يهتم فيهم مثل ما بيهتم بسنانه لانه نفس الشيء بنشوف حالات بصير فيهم امراض لثه مثل ما بصير بالسن تمام بتفوت البكتيريا حوالين اللثه بتروح على العظم اللي حوالين الامبلانت وبتبلش تاكل العظم مثل ما بتعمل تمام حوالين السن الطبيعي اذا ما تنظف بتخرش اللثه والعظم وبصير العظم اللي حوالين السن يروح.
وقد ايه عمره هذا السن بيكون يعني
هلا اذا الواحد اهتم فيه مظبوط وعمله مثل ما يعني مثل ما بيعمل سنانه وكان المحل المناسب وكان
الشغل
مظبوط يعني اوقات مثل ما قلت لك بنضطر نعمل مثلا المحل دي نضطر نحط امبلانت اصغر بشوي بس اذا كله معمول بالوضع الايديال المفروض الامبلانت يدور يضل يعني افي كل العمر. هلا التاج اللي بنحطه فوقه طبعا بيضل تاج خزف معقول ينكسر معقول يصير له شيء هاد بيتغير مثل ما كتاج على سن عادي
ممكن يتغير وبس بيضل الغرفة اللي
محطوطة
موجودة
تمام.
ما بتتأثر
أيوة.
لكن ممكن تغير التاج
طبعا
حلو كثير حلو وبعدين منظره بيكون بالضبط مثل منظر اي سن عادي يعني مرات الجسر كثير بيبقى منظر بشع لما بيتعلق بي هيك بشغلة ما أعرف شو بتسموها حديدة هيك بحس الواحد بيشوفها كتير منظرها بيبقى يعني ما مو لطيف منظرها أبدا ولكن زراعة الأسنان وهلأ يعني الأسعار صارت أخف من الأول
هلأ بالنسبة طبعا بالنسبة خصوصي يعني لسن عادي يعني ما بلاقي أي سبب الواحد يحط جسر أو يحط إمبلانت لأنه تقريبا صاروا نفس السعر فليش لحتى نحط جسر ونتعلق بسنين على جنب ونبرد السن اللي جنبه يعني ونعم نحط ثلاث سنان معلقين ببعض ومثل ما قلت يعني إذا صار نخر على السن اللي جنبه بيروح الجسر بنضوع ثلاث سنان بينما الامبلانت بنحطه بصير بسن مستقل
بحد ذاته. هي فائدته شو له فوائد يعني اخرى ايضا يعني
له كثير فوائد مثل ما حكينا مثل ما قلت لك انه متى ما نجح وصار بالعظم المفروض يضل كل فتره حياه المريض المظهر تبعه مثل مظهر سن عادي تعامله مثل تعامل سن عادي للمريض بيحفظ العظم مثل ما قلت لك وقت نشيل السن العظم بيضمر ما بيعود موجود بس حطينا الامبلانت بالوقت المناسب كمان الامبلانت بصير مثل الجزر السن العادي وبيخلي العظم موجود حواليه فما بيرجع بينزل العظم.
قدي اكتر مدة ممكن واحد اذا انقلع سنه يعني قدي معه مدة لحتى يعمل زراعة اسنان قبل ما يضمر العظم شو هي
هلأ كمان الانترفال مختلف بس غالبا منقلهم بعد 6 أشهر هو احسن وقت لانه بيكون عنا الكمية الايديال من العظم موجودة بيكون عنا عظم جديد انبنى محل الجزر يلي راح ولسه العظم القديم موجود ما لحق يضمر والخلايا النمو الموجودة جوا لساعتها كتير أكتيف فوقت نعمل الإمبلانت بالعكس بصير العظم بأسرع وقت بده يروح يتعلق عليه. هلأ أكيد في مرضى منشوفهم صار لهم 2-3 سنين شايلين سنهم ولسه العظم منيح هاي بقول لهم حظ
أكيد
أي. بس بالعادة بقول لهم أحسن شيء لا يمتروا أكتر من سنة لانه بعد بسنه مثل ما قلت لك بصير العظم بيضمر وشغله نسينا نحكي عنها بالنسبه للاسنان العلويه في الجيوب فوق دغري فوقت كمان ينشال الجزر تبع السن الجيب بصير بينزل لتحت كمان بصير يعني ضمور من ثاني طرف
أوكي.
هلأ كمان هي بصير لجراحة، فينا نرجع نتفوش الجيب ونحط البودرة العظم لحتى نرجع نزيده. بس يعني كلها مراحل زيادة،
يعني أصعب الفك العلوي أصعب من الفك السفلي بزراعة الأسنان برأيك؟
لا، والفك السفلي صعب لأنه في عنا كمان عصب كبير بمر بالفك السفلي، ما فينا نزرع لآخر العظم الموجود فيه. فكمان يعني لا، بالعكس بقلك الفك العلوي يمكن أسهل، لأنه أوكي. الجيب أنه نرجع ندفشه ونبعده يعني سهلة، وعم بيقدروا يعني عم نقدر بخمسة ستة ميلي نقدر ندفشه ونرجع نجيب كمية عظم منيحة.
حتى الأسنان الأمامية يعني ممكن السنين الأماميات ممكن واحد يزرعون ولا؟
طبعا ممكن يزرعون، بس هي بتصير صعبة كتير كتير، يعني مو صعبة بس لازم الطبيب الأسنان ينتبه كتير كيف بده يحطهم، لأنه في مسافة المينيموم بين الإمبلانت. إذا بدنا نحط يعني مثلا السنين الأماميات نحط اثنين إمبلانت واحد جنب الثاني، لننتبه لأنه العظم الموجود بين الاثنين الإمبلانت هو اللي بده يخلي اللثة تكون منيحة تطلع تعطي المظهر الطبيعي. إذا تركبوا قراب كتير على بعضهم أو بعد كتير على بعضهم بده يبين، ما راح يطلع جماليا حلو.
هو قليل يلي بيوقعوا هالسنين الأماميات، كتير قلال.
إلا لعيبة الهوكي
بيوقعوا كل سنان. يعني ما بعرف إذا بتحب تضيف أي شيء تاني على زراعة الأسنان نسينا أو يعني غفلنا عنه، بتحب تضيف أي شيء؟
يعني هلا مثل ما حكينا زراعة الأسنان إنه بس للعالم يعرفوا إنه صارت شغلة كتير سهلة وكتير يعني ما عاد في لها المضاعفات الكتيرة. فيعني بنصح يلي رايحين أسنانه أو لحتى حكينا بالبدلات شوي مثل ما قلت لك، لحتى بالنسبة لبدلة الأسنان الإمبلانت صارين طريقة كتير سهلة لحتى يقدروا يثبتوا بدلة الأسنان وتكون منيحة ومريحة.
يعني حتى في الواحد انه يعمل كل اسنانه يعني بهالطريقه
طبعا اي لك. فمشان هيك اكثر شغله حاليا
تسهيلات للدفع حتما هلا صار ممكن يعني عن طريق البنك.
اكيد اكيد في كثير، وفي شركات لحتى بالنسبه لاطباء الاسنان في بنوك بتعمل يعني التسهيلات لحتى يقدروا المرضى يدفعوا. مثل ما قلت لك اكثر شيء المرضى تبعي بيكون الخوف انه خايف هي جراحة تمام، بس
يعني انا عملتها الحقيقة ودكتور الله يعطيه العافية شاطر كان كتير وفعلا مريحة كتير وبيشوف فائدة لبعدين ممتازة يعني.
تمام
أكيد
مضبوط
يعني. سؤال الأخير الحقيقة اجانا من المستمعين بيقولوا عبت لفو رقم تليفونك.
رقم التليفون هو 450-687-2482.
اوكي سنة من عيدك
بالعربي 450-687-2482.
صعبة بالعربي،
صعبة ولا لا نفكر فيها.
إذا دكتور إبراهيم غالي بيستقبلكم وبيرحب فيكم وبيشجعكم على زراعة الأسنان أكيد يعني.
طبعا
شكرا كثير لك دكتور إبراهيم غالي.
أنا كل حزن باقي أنا اكسرني 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 كل حزن بقي أنا اكسرني على طراب بلادي
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات، عفوا بفقرة المال والأعمال، لأنه متعود دائما أنا أعمل فقرة العقارات مع زميلي سوزان، ولكن اليوم بعتذر مرة تانية. بلكن أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي مراد حنوش. مراد مساء الخير.
مساء الخير حسن، مو مشكلة على كل حال، يعني الغلط مقبول دائما خاصة لما
لا مع الناس المرة الطيبين.
تسلم تسلم، الله يخليك يا رب.
السيد مراد، بالنسبة اليوم لأسواق، حركة الأسواق شو كانت نتيجتها؟
يا سيدي الخير لقدام مثل ما تعودنا نقول، وبالتفاؤل إن شاء الله. امبارح يعني يوم الثلاثاء ل18 مرة أو 18 أسبوع يوم ثلاثاء عطول الركورد كان عم بينضرب بالأسواق خاصة بالداو، والداو اليوم وكل الأسواق أفلت على ارتفاع إلا السوق الكندي قفل تقريبا على 100 بوينت داون، لكن أسواق أمريكا الداو 61 بوينت أب another new record على 15276، والناس داك زائد 9 3472، والأس أم بي 500 زائد 9 1659، اثنين منهم النيو ريكورد. ومثل ما قلت هي 18 مرة، يعني ما صارت هذه يمكن بالتاريخ انه الداو بتحرك بالدرجة هذه، علما بانه قبل 5 اشهر كان الكل يقول بدنا 5 سنين لنصل 14500، وكان في ناس عم بتشارعني حتى على 13000 و12000 و11000 و10000، فما بعرف فين غابوا. على كل حال الجلوبال داو كمان قفل زيادة 11 على 2235. عندك آسيا كلها كانت على ارتفاع، خاصة اليابان شكل فظيع، كانت حوالي 2.29% ل 15000 بالنيكي 96، والإيجا داو زائد 25 على 3095، والهانغ سانغ إندكس زائد 114 على 23044، سنغافورة زائد 8 2225، السنسكس زائد 490 بوينت على 20213، سنغافورة مثل ما هي على 3442. إذا جينا لأوروبا كمان كلها كانت على ارتفاع، أحسن شيء كانت تقريبا إيطاليا 178 على 17493، وهنا عم نحكي على بلد كان قبل بس شهر شهرين ثلاثة بريسك قوي بالنسبة للانتخابات اللي صارت بإيطاليا. عندك إنجلترا زائد 8 6600، داكس ألمانيا زائد 23 8362، فرنسا زائد 16 على الكاك 40 3982، والستوك 600 زائد 2 308. هلا غير عن هيك شوية السندات تقريبا ما تحركت كتير عن الأسبوع الماضي والقبله. السند الياباني شوية ارتفع العائد تبعه 10 سنين ل 0.87، يعني أقل من أكثر شيء من 0.75%. إنجلترا 1.92، إسبانيا 4.37، إيطاليا 3.98، أمريكا 1.94، وإنجلترا 1.39. هذا السند إذا اشتريته لعشر سنوات هالقد بيعطيك. بعدين طلع اليوم إنه المانيفاكتشرينج يعني بأمريكا شوية تراجعت، فصار في احتمال إنه شراء السندات من الأسواق يمكن يضل مكمل مع برنانكي رئيس البنك المركزي الأمريكي، وحتى الناس ده كان بيكون على ارتفاع كتير أكتر من هيك اليوم لولا هبوط أبل 4% تقريبا 4.3%. مع هيك طلع الناس ده زائد 9 بوينت، واللي رفع شوية الداو هو شركة بروكتر اند جامبل وشركة وولمارت، اثنيناتهم أعطوا نتيجة كويسة، بينما دير اللي هي أعظم شركة بتعمل تراكتورات الزراعة بأمريكا وهذه كتير مشهورة نزلت 4.6% 4.6% سوري بالنسبة لها خفضوا كتير من صناعة التراكتورات اللي بنعملوها. باي ذا واي هذه شركة كتير عظيمة وبتلاقيها شعارها مثل الغزال موجود عليها وين ما كان موجودة. بتذكر كنت لسه بعمل دراساتي الجامعية بميشيغان حسان، طلعت مجلة فورتشن أو فوربز وعلى الغلاف حطوا صورة التراكتور تبع الدير مع الغزال تبعها، والتايتل كان هذا ضل لليوم بتذكره إنه as it sows so shall it reap، مثل ما بتزرع تحصد. تخيل يعني لهالدرجة في شركات لسه كتير عظيمة ما ساهمت إيمان بالارتفاع اللي لساتنا عنها اللي عم نمشي فيه. وفينا أنوه كمان إنه البول ماركت هذا هلأ عامه الخامس والأس إم بي 500 طلع 144%، يعني مرة ونص تقريبا عن 12 يير لو أوف 2009. ومثل ما قلت الأسبوع الماضي لسه في شركات كتيرة ما ساهمت إيفن بالارتفاع، فصار في تغيير وتحول بده يصير بالبورتفوليوز اللي العالم ماسكتها مثل ما تقول. بس لا استبعد انه هذه السنة راح تكون كتير 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 كويسة بالنسبة للمستثمرين.
هي بالنسبة لحركة الأسواق، لاحظت اليوم في شوي خبر هيك صغير ما بعرف اذا سمعته، بالنسبة لفرنسا بداية ريسيشن.
Yes. سياسة هولندا ما فينا علق كتير انترناشنالي بس هلأ بالوقت الحاضر، بس سياسة هولندا اعتقد هلأ الاقتصادية مش كل هالقد ماشية والعالم مش مبسوطة يعني من الرئاسة تبعته. بظن عندي اخوي انا بفرنسا، عندي عمي بفرنسا، بنات عمي بفرنسا، لكن بتضل باريس يعني بتضل هي اعتمادها كتير كمان باليوروزون على التوريزم نمبر 1 اللي بيجيها. بس في احتمال قوي انه تكون دخلت بريسيشن، بس هبوط اقتصادي هذا كله بده يكون هلا مؤقت وشي ما رح ياخد زمن طويل، لانه الاقتصاد الامريكاني اللي عم بيتحسن والتجارة العالمية اللي عم تتحسن شوي شوي بدها تأثر ايفن بوزيتيفلي على اوروبا كمان على اليوروزون كليته برئاسة المانيا. ما بتصور انه كتير يعني له تأثير، بس هولندا بين انه منه هداك يعني منه شارلي جول تنقول جديد، وزمانات شارلي جول ولت
كيف. طيب هبوط الذهب شو وراء؟ لانه هبط بشكل كبير.
يس واليوم كسر حاجز 1400، وانا مني بالذهب وما بتاجر ذهب وما بشتري ذهب، مع انه جوز اختي تاجر ذهب بامريكا بمنهاتن. لكن هلا لكل شيء في سايكل، حسن الذهب صار له 10 سنين على طلوع، صار له 10 سنين من 800 تقريبا وصل، وقالوا بدي يوصل ما بعرف قديش الهاي تبعه 1700 1800 1900، بس قالوا بدي يوصل 2000. هلا صار عندك تحول، صار عندك المور اند مور المستثمر بلش يحس انه يمكن يفوتوا هالترين تبع الاستثمارات بالشركات وبالبورتفيات الأمريكية اللي عم تتحسن. فالستوكس هلأ هن رول نمبر 1، يعني هلأ هن اللي مخدين التنشن تبع كل الناس والمستثمرين. فحتى يدخلوا فيهم في عالم كتير ده تطلع من الذهب، ده تطلع من البلاتين، ده تطلع من الأشياء. ويمكن مشان هيك كمان اليوم سوق كندا هبط 100 بوينت، لأنه اعتماده كتير على الماتيريالز وعلى الكوبر والذهب والمينرالز والأشياء هذه كليتها. لكن هل هو على هبوط مستمر من محل ما وصل له؟ ما حد يعرف. من هيك يعني المستثمر بده يكون حذر جدا وين. بعدين صعب جدا تحليل سوق الذهب، مثل إذا بدك تقول لي أوكي مراد حلل لي بورتفوليو، حلل لي صندوق استثماري، حلل لي شركة مثلا كولجيت بالموليف، شركة ماكدونالد، شركة فايزر، شركة أدوية، شركة ديرز، هذه بقدر أمسك الأنوال ريبورت تبعها وبس بصفحتين أشوف العشرة يينر سبريد وأقدر أعطيك تحليل for the next 5 years 10 years إنه شو احتمال يصير. الذهب لأنه منه مثل ما تقول هو معدن، بس ما عندك شيء تعتمد عليه اللي تم عليه دراسات كتير قوية، فبدخل بالسعر دائما some speculation، وهذا الواحد ينتبه له انه اي استثمار تعمله ما لازم يكون فيه speculation، ان كان استثمار بسيط ولا استثمار عالي بدك تكون يعني حذر وتدخل ببطء وتعرف حالك بشو عم تدخل مثل ما تقول لما تعمل الاستثمارات. فكتير هلأ consumers بأمريكا بلشوا يحسوا بعد ما وصل للداو 15,000 انه اوف شو عم بيفوتني انا، فكل ما لهم عم بيدخلوا كل ما من هيك ريكورد فوق ريكورد فوق ريكورد عم بينضرب، ولسه في مور ريكوردز اللي بدها تنضرب. بس رح يصير في تعديلات، رح يصير في هبوط، رح يصير في كوركشنز، لانه اوريدي نحن اب 14%. ومثل ما قلت انا الاسبوع الماضي يعني ما بدي اخدها على نفسي، بس شخصيا هاي بقولها ما رح أتفاجأ أبدا إذا هالسنة انتهت على 20-25% عائد بالاستثمارات. وهذه كلها يعني واحد بده يكون كمان لأنه مر علينا بالتسعينات مر علينا هيك أرقام, مش معناه إنه هذا شيء جديد بده يصير, بس الأرقام اللي عم تنضرب اليوم إنه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم 18-3 ورا بعض, هذا شيء يعني ما صار قبل. بعدين الـ environment بيساعد اللي هو الـ 0% interest, سياسة برنانكي تبع البنك المركزي كتير ناجحة طلعت وأعطت تسهيلات كتير, وهلأ عم بيقول اليوم قال كمان إنه ما بدي أرفع الفائدة أو ما بدي أغير من سياستي قبل ما أشوف الجوبلس العمالة وصلت لـ 6.5, we are already 7.5, من 7.5 أو 7.6 لتنزل لـ 6.5 you're talking long time to come. هيك قال قبل 2014, قبل 2015 ما في even تغيير بالفوائد. So بس كل شيء you know overnight يمكن كل شيء يتغير, عرفتي.
عم لاحظ في كثير اهتمامات بالبورصة الأمريكية واليابانية وبشكل خاص, شو هي انعكاساتها على الوضع الاقتصادي الكندي والعالمي؟
أوكي, هون كمان نرجع للي حكيناه لك, أمريكا هي أو الاقتصاد الأمريكي هو الانجن, يعني هو المحرك مثل ما تقول اللوكوموتيف تبع الترين هذا اللي عم بروح هلا على شرق آسيا. والسوق الياباني باي ذا واي طلع أكتر من السوق الأمريكاني, يعني عندك شيء 10,000 ل 15,000 حوالي 50% عمل بحوالي 6 أشهر. والسوق الياباني يمكن تتذكر قبل كم شهر قلت لك قبل 20 سنة وصل 39,000, اليوم we are talking 15,000 بالسوق الياباني. فانعكاسه كمان على السوق الأوروبي بده يكون كمان positive, وعلى اليوروزون كمان positive, لكن بده يكون في corrections along the road. بس أنا عم بشوف إنه شوي شوي عم بتصير في stability بالأحوال الاقتصادية, عم بتصير في يعني هاي كلها أخبار كويسة, وهاي كلها بدها تنعكس you know حتى هون على كندا وعلى السوق الاقتصاد كمان من ناحية استثمارية, ومن ناحية إنه الاقتصاد يكون فيه تحسن. لكن بالعقار هذا شيء برجع لك إنه خربطت معي بالاسم بالأول, هلأ بتسألي الأخت جولنار هي خبيرة تانية بالشيء هذا يعني عظيمة by the way.
بسؤالي الأخير لك, هل يجب على المستثمر البسيط أن يخطط بهالوقت بالذات بسرعة أو بتروى حتى لا يقع بالفخ بالاستثمار الائتماني؟
يس, هذا سؤال كتير حلو, وخاصة للمستثمر الصغير. يعني بدي أقول أنه حتى للكبير توخي الحذر دائما مطلوب, والدراسة الواحد لازم يعملها على الشركات وعلى البورتفوليات وعلى الاستثمارات ضرورية إذا واحد بده ينجح. ما في شيء بيجي بدون تعب وبدون دراسة وبدون تحليل مالي تبع الشركات. يعني أي شركة فيك تطلب, أي مستثمر فيه يطلب مجانا من الإنترنت أو من الشركات التقرير السنوي تبع الشركات ويدرسه ويحلله ويشوف over the past 3 سنين 5 سنين 10 سنين 15 سنة you know وين كانت الشركة هذه, وين صارت, وين بدها تصير, قبل ما you know يبلش يدخل بأي استثمارات. وبنضل نقول الشيء الأمين هو صناديق استثمارية مؤمنة أمينة, الاستثمارات تحطها جوات بوليصة تأمين كتير أمينة كمان, لأنه بتكبر لك البوليصة بتعمل لك إياها مثل ريتايرمنت فند بالمستقبل. وهذا كله حتى للرجال أعمال كتير حلو. للمستثمر الصغير عندك أهم شيء حساب السلي اللي هو أبتو 5,000, فيه واحد يحطه كمان استثمار بسيط ببورتفوليو بسيط. وكمان نفس الشيء الرير, يعني فيه واحد يحطه ب you know صندوق اللي يعطيك عائد كويس. لكن المستثمر عم بيدخل هلا بثقة أكتر بالأسواق, خاصة عم بحكي أنا على أمريكا أو اليابان أو الصين أو عالميا, عم بدخل بثقة أكبر إنه بلشت الأسهم أو الأكويتيز بسموها. هلا إحنا ما حلو كلمة بس سهم أو أنا بحب أفكر لما يكون عندك شير واحد بمكدونالدز عم تملك حسان شركة مكدونالدز بحكم سهم واحد, لأنه بحق لك تروح على الاجتماع تبع التقرير السنوي وبحق لك توقف بالسهم هذا وتسأل رئيس مجلس الإدارة من أين لك هذا, أو شو عملت لي, أو أنا بأخذ أولادي على مكدونالدز بيعجبني هيك ما بيعجبني هيك, أو شركة تانية وولمارت. وولمارت قلت لك جاها 2300 إيميل
من عالم اللي تقول ما في ناس تعبي الشلفز اللي عم تصدر. فتخيل ما بالك بكوستكو وما بالك بشركات مثل هوم ديبو. هوم ديبو قلت لك الأسبوع الماضي طلعت أنجح وأكبر شركة اللي بتداو 30 أعطت هي أكبر عائد. فهذا يعني في ثقة كبيرة, في ثقة كويسة عم بتصير إنه واحد لازم يتوخر حذر كمان ويدخل باستثمارات, بس لكن بده يشوف مستشاره المالي, بده يشوف الاستشارات المجانية يستفيد منها وينطلق من هذا المبدأ.
سيد مراد شكرا كثير على المعلومات القيمة اللي دائما بتغذي المستمعين الكرام فيها. شكرا.
تسلم تسلم. Thank you very much. خليك رب.
سيداتي مستمعين, استنونا بعد الفاصل مع الفقرة الثقافية والدكتور نهاد كوسا والشركز في بلاد الشام.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتيسري بالري لأصحابها فوري وحداد, وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد, كرابيج, بقلاوة على الشوكولا, حلاوة الجبن بين النارين, كنافة, شعيبيات, وردات بالقشطة, برازيق, غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
بيستقبلك دايما 7 على 7 وبتعطي دايما 10 على 10 على الديكور الفخم, على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع, تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية, وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينج خلفي مؤمن.
ليش زعلانه؟
توفى جدي وما عندي اي فكره عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبيه من مؤسسه ايترنا طبيه ارون لدفن الموتى. 54-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء, كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصه, صار لهم 21 سنه عم يخدموا الجاليه بكل طوايفه. وهيدا الكرت.
Complexe funéraire à Ternat ou Bia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Beau, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubillon, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا, مصر, الأردن, المغرب, الجزائر, تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع, وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران, 150 كوت فيرسوس في 201 كوان لوبو.
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي, ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن, لبني وأجبان على أنواع: عكاوي, حلوم, بلدي, فتة, مشللة, نابلسية, مجدولي, شنكيش, عيران وسمنة بلدية. طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أينا, شفني عكاوي تا أينا.
بيستقبلك دايما 7 على 7 وبتعطي دايما 10 على 10 على الديكور الفخم, على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا
أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية. وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
المجتمع السوري بمخزونه الحضاري وبمختلف ألوانه وأطيافه ومدى أصالة الانصهار الروحي الثقافي الذي رفدته ينابيع إنسانية شتى مشكلة معا وعلى مدى التاريخ نسيجا إنسانيا واحدا له ميزاته وخصائصه وحيويته المشدودة إلى الارتقاء. نلقي الضوء اليوم في الفقرة الثقافية على الشركس في بلاد الشام، ويسعدنا أن نستضيف السيدة جلنار موسى مهندسة معمارية سورية متخصصة في مجال التصميم والديكور مع دكتور ناهد كوسا.
حملوا في جعبتهم ما قل من متاع، قطعوا جبالا ووديانا وقفار، سحنات بيضاء وعيون ملونة، رحلة شتات مريرة لشعب قوي شجاع. حمل معه رغم المعاناة لغة، ثقافة، لحنا ورقصات. جاءوا إلى حاضنة بلاد الرافدين بحثا عن دفء وعلاقة مع إنسان، بحثا عن أمان افتقدوه، حفاظا لتاريخ عريق حملوه. وطأوا بلاد الشام ووصلوا مصر والسودان، وينتشرون اليوم في كل أصقاع الأرض. من الشاعر محمود سامي البارودي رائد الشعر العربي الحديث إلى الفنان المشهور حسين فهمي، مرورا بالمريكة فريدة ذو الفقار والأمير نهاد الغوري الكشاف السوري المعروف، إلى المفكر والفيلسوف جودة سعيد وغيرهم الكثيرون من الشخصيات وأعلام خدمت الأوطان التي احتضنتها وأغنت ثقافتها. قراءة اليوم قراءة قصيرة في واقع حياة الشركس العرب، تكشف لنا اليسير من تاريخهم السيدة جولنار موسى. فأهلا وسهلا فيك جولنار.
شكرا شكرا كتير ناهد. بحب بس نوه انه الغنية كانت اللي بدينا فيها بتحكي عن منطقة الجولان بسوريا وعم تتغنى فيها. يعني رح نبدأ نحكي عن الشراكس، بدنا نعمل شوي هيك لمحة تاريخية صغيرة. طبعا الشركس هن من شعوب القفقاس الشمالي، والتسمية الأصلية لهالشعب هي طبعا الأدية، الشركس كلمة اجت لاحقا. طبعا بلاد القفقاس تقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود، وبيرجع وجودهم تاريخيا لأكثر من 80 ألف عام قبل الميلاد، وهن من العرق الآري. والحقيقة هالشعوب شاركت في أولى الحضارات البشرية من فجر التاريخ، وحاليا هن موجودين في عدد من الجمهوريات الروسية، والبقية تعيش في كل من تركيا والأردن وسوريا، وفي قلة قليلة في مصر والعراق وليبيا.
إذا ما كنت غلطان الكلمة الأصلية بما معناه اللغوي تعني الإنسان الكامل،
صح؟
وكانوا اليونان يسموهم سيركس وكيركس.
تمام مضبوط. وبينتمي الشركس لعديد من القبائل، نذكر منها الأبزاخ، القبرديش، شابسوغ، البجدوغ والوبيغ. وفي عنا المؤرخ جيمس بيل بيأكد أنه شعوب شمال القفقاس شاركت بأولى الحضارات البشرية، وكانوا الحقيقة من بناة العديد من الحضارات اللي تم تشييدها من فترة 4000 قبل الميلاد ل 1000 قبل الميلاد، ومنها طبعا حضارة النيوليت في العصور المعدنية، وشاركوا بتأسيس أقوى الإمبراطوريات مثل الإمبراطورية الكيمرية والإمبراطورية الحسية المعروفة، وطبعا العديد من الدول والممالك في منطقة القوقاز الشمالي. الحقيقة الشركس اشتهروا كتير بقدراتهم القتالية وخبراتهم الدفاعية، وبالتالي خاضوا الكثير من المعارك دفاعا عن أرضهم. طبعا هون كمان لازم نذكر انه وجود الشراكسة في البلاد العربية كان من وقت ما اجوا للمنطقة مع المماليك، الفترة اللي حكموا فيها البلاد مثل الظاهر ببرس المعروف اللي أثر طبعا بتاريخ المنطقة نتيجة حروبه مع هولاكو. هلأ الشراكس بعدين واجهوا جيوش القيصرية الروسية طبعا لمدة 150 عام. الحقيقة كانت مرحلة صعبة، انتهت بعمليات إبادة جماعية، ومن ثم تم تهجير الشراكسة من وطنهم عام 1864 إلى تركيا، ومن ثم قام قسم منهم بالتوجه إلى بلاد الشام.
وهذا لب الحديث.
نحكي عن وجود الشركس في بلاد الشام. طبعا الشركس انوجدوا في دول مثل سوريا والأردن مثل ما ذكرنا، ومصر والعراق. بسوريا الحقيقة استقر معظم الشراكسة في عدد من المدن والبلدات، بدنا نذكر منها طبعا دمشق، وكانوا لهم وجود في القنيطرة في هضبة الجولان، ونوجدوا بحلب في منبج وخناصر، بحمص في عدد كتير كمان من القرى والبلدات اللي نوجدوا فيها، وباللاذقية والحسكة. الحقيقة في دمشق في منطقة اسمها الشركسية، سميت نتيجة استقرارهم فيها أول ما وصلوا لدمشق، وفي منطقة المهاجرين كمان نتيجة استقرارهم فيها وقت اللي كمان وصلوا لدمشق. وبدنا نذكر أنه في بسوريا حوالي 250 ألف شركسي، الحقيقة اندمجوا كتير في المجتمع السوري بكل أطيافه السياسية والفكرية والثقافية، ودخلوا في نسيج الحياة العامة طبعا من جيش وبرلمان ومختلف المهن. وحافظ الشراكة كتير على إخلاص شديد لمواطنيتهم السورية، وما تعرضوا الحقيقة لأي نوع من أنواع التمييز الاجتماعي أو السياسي أو العرقي. وطبعا هذا أكيد من مميزات المجتمع السوري بحد ذاته.
يا ريت لو تسمحي لي بس أذكر بعض الأسامي من الـ من الـ
تفضل
الشراكس الموجودين بسوريا. الطبيب معاذ عثمان اللي هو أول طبيب بيدخل تقنية أطفال أنابيب في سوريا بلاد الشام يعني. بنقدر كمان نذكر رئيس فوج إطفاء حلب كان كتير معروف عارف شطرة، ووزير داخلية سابق بسام عبد المجيد فروقة، وطبعا في أسامي عديدة
في كتير من أكيد الشخصيات. الحقيقة هو ساعد كتير على اندماجهم للشركس مع المجتمع، هو نظام طبعا العلاقات الاجتماعية الموجود في سوريا واللي قائم هو على أساس تقبل الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى. طبعا أكيد هي حضارتين مختلفتين وثقافتين مختلفتين، بس قدروا يتقبلوا بعض ويتعايشوا بسلام. وللا شك فيه أنه القسوة اللي تعرضوا لها وإبعادهم عن موطنهم الأصلي خلى الشراكس في دائرة أوسع من دائرة انتمائهم، وضف لهم وعي قومي وحس وتفاهم مع الشعوب اللي هاجروا لهم. وطبعا هذا بالتالي أثر على استيعاب الآخرين واحترامهم لإلهم ولعاداتهم ولتقاليدهم. والحقيقة كمان في عامل كتير مهم هو تأثير اللغة العربية، وكونها لغة القرآن هي الحقيقة كانت عامل قوي كتير دفع الشراكسة ليتعلموا اللغة العربية ولتصير لغة أساسية بحياتهم.
وبعتقد جلنار يعني لما هاجروا من تركيا اجوا الشركس تحت شعار شام شريف
ويقال اول ما وصلوا على ارض الشام العفو شلحوا يعني نعالهم وقعدوا مثل سجدوا على الارض لانه اعتبروها الارض المقدسه يعني لوصولها.
اكيد وهي الكلمه كثير بنسمعها بسوريا شام شريف. اكيد
تمام.
فتصديقا لكلامك يعني انه قد كانوا يعني جايين على سوريا وهن كثير يعني مبسوطين
100%.
خلينا نسمع بعض الألحان من التراث الشركسي قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعدها.
مع موضوع اللغة العربية ما بدنا ننسى انه نذكر في كتير كان من المفكرين والباحثين والأدباء وبسوريا. والحقيقة في عام 1928 تم في دمشق اصدار جريدة مارج، ومارج اسم شركسي قديم يعني الشهامة والمروءة. المجلة كانت تنشر بثلاث لغات، الشركسية والعربية والفرنسية. طبعا من كبار المفكرين والباحثين عن الأستاذ جودة سعيد داعية السلام والعلم المعروف، وعن الكاتبة نادية خوست، وعن الكاتب برزج أمين سمكو.
عنا بنقدر كمان نذكر الدكتور عادل عبد السلام لاشع اللي عمل أكبر قاموس شركسي عربي، بالإضافة إلى قواميس تانية مؤلفين تانية.
هلأ بدنا نحكي شوي كمان بما نعم نحكي بالثقافة، بما يخص الثقافة طبعا والعادات الاجتماعية. حقيقة هنن رغم انسجامهم مع المجتمع السوري بس حافظ الشراكسة كتير على تقاليدهم وعاداتهم. طبعا هنن شعب مرح ومحب للحياة كتير ومتمسك ببعضه، وأهم الأمور طبعا عندهم هي الاحترام، خصوصا الاحترام للكبار بالسن. هذا موضوع كتير مهم وأساسي، كتير في إشياء وتفاصيل بدها تراعى بوجود الكبار بالسن.
أنا كتير قريت وسمعت عن احترام ودور المرأة وقيمتها في المجتمع الشركسي حتى في البلاد المتواجدين فيها.
تمام.
فممكن تحكي لنا عن العادات وخاصة بما يخص مفهوم الزواج ودور المرأة في الحكم وكلمة الحق الأخيرة.
أكيد أكيد. كمان احترام المرأة إلى كتير مكانة كبيرة بالمجتمع الشركسي. طبعا حتى يقال إنه إذا شابين أو رجلين مختلفين وفي بيناتهم خلاف ومرت امرأة معاهم وبس رمت منديلها، هذا كافي، لازم احتراما لإلها لازم يوقف يعني القتال. طبعا العراس عنا موضوع كمان مهم، لأنه هي الحقيقة تقام حتى الآن وفقا للعادات الشركسية. العادات الشركسية هي الأدية الخابزة اللي نحن بنسميها، وطبعا هي مفاهيم اجتماعية حملوها معهم من قفقاسيا. الزواج طبعا موضوع اجتماعي مهم، في له أشياء هيك مهمة. المهر مثلا عنا رمزي جدا، زواج الأقارب ممنوع، الطلاق مكروه جدا، وأهم شيء بموضوع الزواج عادة الخطيفة. في كتير ناس بتفكرها هي بتاخدها بطريقة سلبية،
وهي فعلا تختلف عن الخطيفة أو الهروب من الأهل إلى الزواج. فإذا ممكن
هي منا يعني منا أمر سلبي أو منه شيء سيء مثل ما في ناس بتفكر، لأنه الخطيفة عادة بتصير برضا الأهل ومعرفتهم يعني ورضاهم. وطبعا الشاب لازم يأخذ معه مجموعة من أصدقائه وفتيات من العائلة وتروح معهم، بيصطحبوا الفتاة معهم لمنزل أهل الشاب، وهو لازم يغادر ويروح لمنزل أحد أصدقائه لحتى تم طبعا حفلة العريس.
وماذا عن الحصان الأبيض اللي تحول إلى السيارة البيضاء؟
الحصان الأبيض كان العريس يخطف دائما عروسته على الحصان الأبيض. نايد أكيد
في عنا مداخلة التليفون، فعلى طلب ال
أوكي.
ألو
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا،
أنا اسمي بركات بشارة.
أهلا
من مدينة الخنيطرة.
أهلا
هلا بركات،
كيف جلنا؟
تمام، كيفك أنت؟
يسعد مساكن.
سمعت اللي غنية الجولان؟
والله ليك تحرك الدم.
إيه تمام.
شكرا كثير لهالبرنامج الحلو.
شكرا
اللي بيوجه الإضاءة لمجموعة رائعة.
تسلم.
هو إخواننا الشركس اللي بيكونوا أحد المزيك الجميل بمدينة بمحافظة الجولان.
تسلم يا بركات.
وفعلا هنين معروفين بأدبهم بمواطنتهم بالتزامهم بحياتهم المثالية.
هذا من لطفك.
لا عن جد يعني بدون أي مبالغة، ومن خلالك تحيتي لكل شخص شركسي ولكل مواطن سوري، لأنه سوريا احتوت الكل.
شكرا شكرا بركات.
شكرا لكم.
تسلم.
أنا بس تعقيب يعني صغير، نحن بس بحب أذكر للمرة الثانية أنه الفقرة اللي عم نقدمها هي فعلا لإظهار الصورة الحلوة لثقافة وتاريخ كل الشعوب والقوميات العايشين اللي عاشوا وعايشين على بألف النسيج الاجتماعي السوري وعايشين على أرض بلاد الشام. طبعا من دون ما نقلل أي أهمية للأطراف الأخرى.
أكيد.
والمرة الماضية كنا عن الأرمن العرب، اليوم مع الشركس وجينا بالحلقات القادمة الأكراد والآشوريين والسريان وكل الناس اللي شكلوا فعلا ولا يزالوا عايشين على أرض بلاد الشام.
مثل ما قلت نسيج اجتماعي الحقيقة حلو يعني وغني كتير.
ونعود إلى الحصان الأبيض.
نعود إلى الحصان الأبيض. الحصان الأبيض والموسيقى والرقص كتير أمور بالثقافة لهم مكانة خاصة. طبعا الموسيقى بالعادات والرقص الشركسي مشهور ومعروف وهو الحقيقة عبارة عن حركات طبعا بتصير متتابعة بين الشاب والفتاة بطريقة محتشمة وإله أعراف وطرق وعادات يعني طبعا لا يجوز تجاوزها ولازم دائما تحترم الحقيقة. بما أنه عم نحكي عن الرقص لازم نذكر طبعا اللباس التقليدي اللباس الشركسي لأنه هو دائما ملابس الراقصين يعني لازم يلبسوا الملابس التقليدية. تتميز ملابس النساء الشركسيات طبعا بزخارف كتير مميزة بمستوى فني رفيع مذهبة ومطرزة. بالنسبة للرجال عنا الخنجر الشركسي أو القامة هذا كتير رمز مهم يعني بلباس الرجل الشركسي. وطبعا بالإضافة عنا القبعة الصوفية أو اللي بسموها القلبق الشركسي المشهور هي عبارة عن قبعة من الجلد الأسود. طبعا هي الشيء الوحيد اللي هلأ بيستعملوه بكثرة يعني لسه باقي على رؤوس الرجال بالإضافة طبعا للساكوة المعطف اللي بيلبسوه فوق ثيابهم. بما أنه لساتنا بالثقافة طبعا والعادات نجي شوي للغة الشركسية.
نعم
طبعا اللغة الشركسية هي بيسموها الأديابزة هي لغة حرفية مقطعية تكتب طبعا هي بالحروف الروسية وميزة هاللغة أنه هي تبدأ من حروفها فكل حرف له معنى قائم بذاته. فمثلا الآ
إذا الحرف يدل على كلمة
تماما
الحرف وكلمة تدل على معنى
تمام
يعني بما كان أغلب اللغات والأبجديات القديمة مثل الهيروغليفية كانوا يرسموا رسمة صغيرة فتدل على كلمة
تمام
رسمة ورسمة صغيرة جنبها تدل على جملة أو فقرة كاملة.
هلأ يمكن الحقيقة بجوز أخذوا لأنه هي لغة كتير قديمة نعم. فممكن تكون نوع نعم. من الاقتباس من هاللغة
فممكن تعطينا أمثلة بعض الأمثلة
مثلا الآ هي اليد الب تعني كثير ما تعني الرائحة فهي يعني هو حرف ولكن هو يعطي معنى لكلمة. طبعا هي اللغة هي كمان تتفرع لمجموعة لهجات بنذكر منها الأبزاخ البجدوغ القبردي والشابسو وغيرها.
طيب وهل هاللغات أو الأكسون شو اللهجات اللي عم تنذكر هلأ أنه في ناس بيحكوها
طبعاً
هل
طبعاً.
يختلف اللهجة الشركسية الموجودة في الأردن عن أهل العراق عن مصر عن شمال سوريا أو عن جنوب سوريا؟
لا أبداً ما بيختلفوا اللهجة نفسها واحدة وإذا بتحط شركسي من أي دولة بدول
يعني
العالم
إذا التقى شركسي من جنوب القوقاز مع شركسي في سوريا وحكوا مع بعضهم
100% ما في هي طالما نفس يعني حتى لو من غير لهجات قادرين يفهموا على بعضهم
تختلف
تماماً نعم. تماماً وطبعا هي الحقيقة هن ما زالوا يتكلموا كتير بالعشرينات من القرن الماضي كتير افتتحوا العديد من المدارس طبعا لتدريس اللغة الشركسية بس طبعا لأسباب طبعا لاحقا تم إغلاق غالبية هالمدارس وبقيت فقط الجمعية الخيرية الشركسية طبعا اللي ما زالت موجودة بدمشق وطبعا إلى فروع بكل أنحاء سوريا بتنظم العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية.
هل يوجد بموريال أو بضواحي
في طور التأسيس
أو في تورونتو مثلا أو
في تورونتو في تجمع كمان صار الحقيقة في مونتريال عدد من العائلات بتورونتو بمساساغا كمان في تجمع كمان للعائلات الشركسية عم يكتروا يعني
طور التشكيل
إلهم وجود قوي بنيوجيرسي بأمريكا كمان في جمعية شركسية في نيوجيرسي حاليا يعني موجودة فإن شاء الله الفرع الكندي قادم قريبا. طبعا يعني نحن مثل ما ذكرنا كمان الحقيقة هن ساهموا الشراكة كتير في بناء وتطوير بسوريا بلدهم يعني بمختلف النواحي ومثل ما قلنا ظهر منهم الحقيقة العديد من الشخصيات مين بدنا نذكر لنذكر فيه كتير يعني بس هلأ بيجي ببالي جواد أنزور مشهور كان قائد كتيبة الفرسان الشركسية بحرب 48 ذكرنا الأستاذ جودة سعيد نذكر الفنان موفق قات هو حاليا مقيم بتورونتو كمان نذكر محرم هاشم هو مصارع سوري حاصل على بطولات عالمية كثيرة طبعا وفي ما بننسى كمان انه الحقيقة كان تاني رئيس لدولة سوريا بعام 1926 احمد نامي باشا شابسو.
وبحب اذكر هون على ذكر جواد انزور قائد كتيبة الفرسان عثمان شركس قائد الجيش والحاكم العام للسودان بال 1824 عم نحكي بالقرن 19 هو احد مؤسسي مدينة الخرطوم عاصمة السودان حاليا. وشغلة تانية يمكن في كتير ناس قريلين بيعرفوا انه الملكة فريدة زولفقار هي اخر ملكات مصر اسمها صافي ناز غير انه كانت ملكة كانت رسامة مميزة وعرفت انه اقامت عدة معارض فنية فعلا خاصة على مستوى الفن التشكيلي في باريس مدريد جنيف تكساس بلغاريا مصر لبنان وتوفت من فترة قريبة اذا ما كنت غلطان 88 89.
والله معلومات طبعا يعني هنا موجودين مثل ما قلنا الحقيقة بمصر وبسوريا وبالكثير من الدول العربية واكيد ساهموا.
وعلى ذكر الفن بيذكر العلامة خير الدين الاسدي في موسوعته الشهيرة عن موسوعة حلب عن السلطان قنصول غوري طبعا هو كمان كان من الشركس انه في عهده ازدهر فن العمارة ما بس بمصر حتى في حلب والشام. فمعروف انه في فن رفيع لدى الشركس مثل ما حكيتي قبل شوي بالتقاليد والزي الشعبي
والموسيقى وتذوق
حتى الفنون فن العمارة الرسم الزغرفة الى اخره الى اخره. فما بعرف كيف يمكن انه تنهيلنا الفقرة طبعا نوعد المستمعين انه في غنية تانية حلوة بس قبل ما ننتقل للغنية كيف ممكن تنهيلنا لقاء اليوم عن هالإنسان الكامل اللي حكينا عنه في البداية كما ذكروا في اليونان. ماذا قيل عن الشراكسة من مؤلفين او مثقفين عالميين ما قالوه عنه؟
نقدر الحقيقة نقول إدموند دولوريه بمجلة العالمين بباريس في عام 1861 قال في الشراكسة: لو كان ممكنا أن تجتمع في شخص واحد شجاعة الجبلية التي لا تقهر ومدنية الإنسان الراقي ولا مبالاة الفلاح البسيط لكان بالإمكان إعطاء أقرب فكرة عن الطبع الشركسي. كمان في جيمس بيل قال: أثناء وجودك في بلاد الشراكسة يمكنك القول بكل ثقة أن هؤلاء الرجال هم خير عطاء قدمته هذه الأرض.
وماذا عن ابن خلدون؟
ابن خلدون قال ابن خلدون: الشركس هم جيل من الناس يسكنون جبال القوقاز وهم أكمل بني آدم خلقا وأحسنهم وجودا وأشجعهم قلبا وأشدهم للشدائد مقاومة.
معناتها ما أخطأنا في المقدمة في
تمام.
كلمة ممكن تقولينا إياها في نهاية هالحلقة قبل ما نسمع الغنية أو
بدي الحقيقة أشكركم يعني على هالفرصة لتقديم هاللمحة الثقافية عن الشراكس بالبلاد العربية. شكرا كثير ناهل وشكرا للجميع.
أهلا عند هند مداخلة لنا.
يعني في شغلة مهمة كتير لازم نحكي شوي عن العادات والتقاليد اللي معروفة عنا كتير شركة. يعني كتير بنسمع على الأعراس والتقاليد والعادات بالأعراس إنه بيكون العرس بيتم عن طريق خفيفة يعني وهو بيقولوا إنه شكل يعني شكلي أكتر منه حقيقة لأنه بيكون بيتم بمعرفة أهل العروسين. يريد تحكي لنا عن هالتجربة، هل أنت تزوجتي بهالطريقة؟
أنا ما تزوجت، هو الحقيقة هي العادات
ما تزوجت بعرفك
لا أصلي ما تزوجت بهالطريقة يعني هي العادات الحقيقة كانت يعني من قبل العادات تصير. يعني أنا مثلا أنا ما تزوجت بهالطريقة بس حضرت أولاد عمي تزوجوا بهالطريقة.
احكي لنا شوي عن
كيف بتصير. يعني مثلا بعرس ابن عمي إذا بدي أذكر تحديدا بيجيب العروس بيحطها ببيت أهله مثلا، بيروح طبعا مثل ما ذكرنا بده تكون معه بنات من العائلة وأصدقائه، حطها ببيت أهله لو لازم يروح ينزل ببيت، ما لازم يبقى بالبيت، لازم يروح ينزل ببيت أصدقائه. فبيضل الأسبوع لفترة تحضير للعرس العائلة احتفالات ومناسبات بتتم طبعا خلال الرقص و...
بس ما بيتم يعني ما بيتم انه بيروح بيشوفها او الاهل بيشوفوها.
هلا لازم
أو...
يخبروا وقت اللي بتوصل لبيت اهل العريس طبعا لازم اهل العريس واجبا يعني لازم يخبروا اهل العروس انه يعني انه العروس بنتكم صارت عنا بما معناه. وهلا بيجي هو بيزور زياره بيجي بيصير بيطل بس ما بيصير ينام مثلا بالبيت اللي موجوده فيه العروس.
هلا بيكون مكتوب الكتاب ولا
لا؟ ما بيكون طبعا مكتوب مشان هيك ما لازم يكون موجود بالبيت. أوكي. لازم يكون طالع من البيت يعني بتصير مرحله تحضير ليتم كتب الكتاب. بيصير كتب الكتاب وبيصير العرس ثاني يوم
بيعرفوا الاهل
لا بيصير بيجيبوه للعريس بيصير بيلتحق بزوجته يعني
بس ما في حفله يعني هي ما في حفل خاص بالعرس
لكن بيصير حفله العرس بس اسبوع يعني بعد ما تم كانت الغطيسه حفله العرس بيصير اسبوع تحضير ليتم حفله العرس.
كيف نشات هالعاده هي بناء على يعني
نشات يمكن هي لانه نوع من الزواج طقوس الزواج كانت هي عاده يعني التعارف بين الشاب والبنت بيصير بشكل طبيعي نتيجه يعني اختلاطهم مع بعض ووجودهم مع بعضهم. فمثلا الخطبة نحن كتير قليل كانت تنوجد.
هذا هو أكيد لأنه بيعرفوا بعضهم
يعني الشاب والبنات
بدون خوات
بالضبط
يعني منظم الخطيفة. أيوة. هنن الشاب والبنت بالضبط هنن بينظموا والبنت بتخبر أمها
تماما
والأم بتخبر أبوها
بتكون كلهم عرفانين بس ما ظاهر يعني هذا نعم. الشيء هي عم يرتبوا الشاب والبنت أمورهم
بالضبط. إذا ما كنت غلطان الصبية وقت بدها تروح لبيت أو غرفة عند أحد أقربائها أو أحد من رفقاتها بيروحوا بيرافقوها كل رفقاتها البنات وبيرافقوها الشباب أصدقاء العريس
تماما
يعني إلى آخره. ونفس الشيء الشاب وده يروح على غرفة أو بده يروح على بيت محل ما موجودة العروس كمان بيرافقوا رفقاته ورفقات يعني
جمع دائما
جمع مثل ما بقولوا خطيفة بس مدبرة مسبقا بمعرفة كل الأطراف
تماما.
والمصاريف العرس كيف
كلها بتكفل فيها الشاب العريس
كل واحد يتزوج شركة سيلك
أسبوع كامل من الاحتفالات يعني
على العريس. كمان قلنار يعني حابة أعرف منك يعني رأس الشركسي رأس يعني فعلا مبهر والشاب بيكون يعني يلي بيقوم بهالرأس هذا اللي منعرفه انه تقريبا حركات رياضية صعبة كثير
100% تتطلب مهارات.
البنت يعني خطواتها رقيقة
وانثوية
في متأثرة بالرأس الروسي شوي لانه يعني بتشوفي الخطوات خطوات الرجل فيها الحركات
هلا الرجل لانه يمكن هن جايين من طبيعه جبليه هن كمان يعني تظهر وفرسان هن طبيعتهم الشباب الشراكس عندهم الفروسيه يعني هذا الخيل والفروسيه كتير شيء مهم فهذا الشيء حلبة الرقص بتصير مكان لاظهار قوته للشاب البدنية ولا يلفت انتباه طبعا البنات والصبايا فمشان هيك هو بيبالغ بإظهار قوته
لحتى يورجي
تماما خلال الرقص. البنت طبعا هي بتبقى ميالة للنعومة أكثر للأنوثة مشان هيك بتلاحظي الحركات كلها مثل ما انت ناعمة بتكون
صحيح. حلو كتير هالشي هذا. هل انتو يعني بتمارسوا يعني بيقولوا انه الشركس حتى بسوريا يعني ما عندهم مدرسة يروحوا عليها الشراكسة ولكن كل بيت هو مدرسة بحد ذاته بيتعلموا اللغة فيه بيتعلموا العادات والتقاليد هذا صحيح
مضبوط. البيئة بالبيت كتير بتلعب دور مهم طبعا لأنه لا تنسي كمان أجيال يعني بدها تنتقل العادات واللغة تنتقل من جيل لجيل عن طريق البيت الحقيقة هو المدرسة الأولى بهالموضوع.
ممكن تحكي لنا جملة هيك بالشركسي؟
حمو يغبسو
شو يعني؟
يعطيكم العافية.
طيب لينا يسعد مساكم مثلا لمستمعينا اليوم يسعد مساكم شو بتقولي لهم؟
يسعد مساكم كيف بدي أقولها بقى بدك مين يتذكر هلا بكل اللغات. نحن الحقيقة كلمة مرحبا وكلمة مساء الخير ما عنا إياهم يعني هيك الكلمات بحد ذاتها عرفتي؟ بحيوا بعضهم بطريقة كتير هيك مثلا بيقولوا لك تحمل غبسو بيجوا بيقولوا لك يعطيك العافية هي تحيتهم ممكن تكون
حلو كتير الحقيقة يعني امتعتينا والشراكسة بشكل خاص لهم يعني طبيعة حلوة وجمال ساحر يعني معروفين الشركسيات بجمال العيون وبجمال السيدات والرجال أيضا
شكرا شكرا
لهم هيك طابع خاص وجمال خاص فيهم
شكرا شكرا
الحقيقة استمتعنا كتير بهالمعلومات الحلوة
شكرا هنا
هاد شو بيحب يضيف ويقول
نتشكر كتير مدام جلنار وبنهاية الحلقة نطلب من زميلنا عمار بالإخراج الصوت يحط لنا غنية حلوة كمان مثل ما بيقولوا عن ذات الموضوع وشكرا
شكرا
7. انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتيسري بالري لأصحابها صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي، غريبة وغيرها. 5 4 2 7 9 5 5 2 3. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
يستقبلك دايما 7 على 7، وبتعطي دايما 10 على 10. عالديكور الفخم، عالأطباق المميزة، وعالنظافة والخدمة. مطعم سرايا، أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابلدوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا، لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال، 450-629-3033. باركينج خلفي مؤمن.
ليش زعلانه؟
توفى جدي وما عندي اي فكره عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبيه من مؤسسه ايترنا طبيه ارون لدفن الموتى. 54-284-5440، وهو بيهتم بكل شيء، كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، وصار إلهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت.
كومبلكس فينيرير أترنا توبيا أرون 55 روجينس entre l'Acadie et le Bon ville Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponible.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليت جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو.
514-448-0788 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران، وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا، ابني عكاوي لأينا.
بيستقبلك دايما 7 على 7، وبتعطي دايما 10 على 10. عالديكور الفخم، عالأطباق المميزة، وعالنظافة والخدمة. مطعم سرايا، أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابلدوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا، لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال، 450-629-3033. باركينج خلفي مؤمن.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134، أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
Yeah.
فيكم مرة جديدة. وصلنا لآخر فقرة عنا بالبرنامج, ويمكن تكون هالفقرة بتمس مشاعر كل سوري يعني داخل الوطن أو خارجه. الكل بيعرف قدي المعاناة يلي عانيها شعبنا اللاجئ واللي داخل سوريا واللي خارج سوريا. اليوم الموضوع حساس كتير, رح نحكي عن مخيم الزعتري. مخيم الزعتري أعزائي المستمعين مخيم اللاجئين السوريين بالأردن, مخيم حجمه بحجم رابع مدينة أردنية من حيث المساحة والسكان. مخيم الزعتري هو اليوم أشهر مخيم للاجئين بالعالم. لنوقف عن تفاصيل أكثر عن المخيم رح نتحاور مع الزميل عمار عبد العزيز يلي هو كان شاهد عيان على هالمخيم وقام بزيارة المخيم بنهاية الأسبوع المنصرم, وما بقدر صبر لكم قدي يعني رحلته كانت قصيرة, كانت كتير كتير قصيرة فقط ليشارك شعبنا يلي عبيعاني هناك ويشوفهم ويتعرف عليهم ويشوف شو مشاكلهم. عمار يعني فعلا كانت زيارة قصيرة ولكن يعني فيها حكي كتير. أكيد
48 ساعة هند, كأنه 48 يوم 48 شهر هيك شيء.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك, شكرا كتير.
وكيف كانت يعني حكينا عن هالسفرة, ليش 48 ساعة وكيف تمت وشنو فكرت فيها؟
أنا بالأصل من زمان جعبالي يكون بالمخيم اللي بتركيا أو اللي بالأردن, يعني كان الزعتري أو اللي بشمال سوريا. من زمان بحلم, يعني أنا عندي ظروف كتير صعبة بالشغل هون وبالبيت وظروف عائلية, كتير من عائلتي إجوا من سوريا كنت بتمنى لو ما يكون عندي هالظروف الصعبة هون لروح وضل بأحد مخيمات بدون أي مجاملة، يعني يمكن كل سوري بيتمنى يكون متطوع بأحد المخيمات، لكن لما ما عم تصح لي هالظروف إني روح وأقعد بالمخيم صرت فكر إنه كيف بدي روح لو زوره لو شوفه. إجازات ما عندي هاي السنة أبدا، راحوا بالعرس لزواج بنتي يعني، فلقيت إنه في فرصة، كان رايحين أطباء فرقة من أطباء بلا حدود، وكان في حملة تبرعات كمان نازلين لسوريا عن طريق عمان، فاستغليت الفرصة أني بركي بقدر أخذ إجازة لو يوم واحد، فأخذت يوم الجمعة إجازة، نزلت الخميس بعد الظهر بالطيارة، وصلت الجمعة بعد الظهر، قضيت سبت وأحد هنيك ورجعت التنين، يعني أنا عمليا 48 ساعة بس اللي هنيك و48 ساعة طريق بين روحة وبين رجعة. لكن
شو مشاعرك انت ورايح وكيف يعني كانت مشاعرك؟
انا بس بحب اقولك انه من الخميس للتنين بدون اي مبالغة نمت 5 ساعات 7 ساعات يعني بتوقع هيك، لانه لا بالطيارة انا ورايح متشوق ما قدر انام، هنيك ما قدرت نام ابدا، وانا وراجع من اللي شفته ما قدرت نام. فانت فيك تخيلي بقى
خاصة اللي بيبقى رايح يعني بيكون مثلنا مثل كل هالسوريين حاملين هم هالوطن وحاملين هم شعبنا وهالمعاناة اللي بيعانوها، وخاصة مخيم الزعتري اللي يعني فعلا صار أشهر مخيم بالعالم للي سمعنا من المعاناة.
يعني في كتير شائعات طلعت عن المخيم، في كتير أخبار طلعت عن المخيم، صار حرائق، صار موت من البرد، صار عوامل طبيعية أثرت عليه، هذون كلهم كانوا هن الدافع لأني أصر على الروح وأوصل لهنيك.
طب كيف كان انطباعك عن الزيارة وشو عرفت عن نشأة المخيم؟
هلا الانطباع عن الزيارة بشكل عام ذو حدين، أكيد متشوق كتير لشوف عشرات الآلاف أو يمكن مئات الآلاف من السوريين الموجودين هناك، لكن وجميل يعني أنا نازل شوف أولاد بلدي يعني، لكن المؤسف بنفس الوقت إني نازل شوفهم مو ببيتهم مو ببيوتهم نازل زورهم، نازل شوفهم بمخيم. فهل الفرق بين هالحدين كان كتير صعب علي.
هو سهل انه واحد يروح المخيم يجي يلتقي بيه؟
ايه بشكل عام ايه ما انه صعب، يعني بدها موافقة بيقدر يحصل على موافقة، بدها ترخيص امني، بدها في حاجز تاني، في بوابات، لكن ما انه ممنوع ابدا، ممكن يوصل يعني. هلا نشأة المخيم من وقت بلشوا
من 2012 جولاي بتموز
بالضبط لما بلشوا يهربوا، وخاصة من جنوب دمشق يعني الجنوب السوري، درعا السويدة هالقرى محيط طريف درعا، لما بلشت الناس تهرب بدها تلتجئ لمكان معين، ما ممكن يطلعوا للشمال السوري، يعني اللي بشمال سوريا هربوا لتركيا، اللي بجنوب سوريا هربوا للأردن، بدهم ملاذ آمن يعني إن كان من ضرب قصف موت حواجز أي عارض لهم يعني، فكان الأقرب هو الأردن الحدود الأردنية. لما بلش تدفق الناس بأعداد كبيرة فالأردن احتاطت للموضوع، ما قدرت يعني تخلي الناس تفوت عشوائيا يعني، لأنه كمان أمنيا بالنسبة لها بالنتيجة هي دولة يعني بتخاف على أمنها، فعملوا هالمخيم وبلشوا يعني ينشئوا خيم من الأردن، بعدين تعاونوا مع الأمم المتحدة، بعدين كبر المخيم وصار مركز تجمع رئيسي، يعني توقعوا أنه يصير فيه 40-50 ألف، فجهزوا لها الشكل، لكن وصل لفوق 300-400 ألف لاجئ بالمخيم، أعداد هائلة يعني.
طب شو قدمت الأردن لصار اسمه مخيم؟
برأيي الشخصي أنا يعني حأحكي بكل الفقرة اللي حنحكيها اليوم حأحكي عن تجربتي الشخصية ورأيي الشخصي. برأيي الشخصي إنه الأردن قدمت كتير، يعني إحنا بنعرف إنه الأردن دولة صغيرة، دولة فقيرة، يكاد ما عندها شيء غير شوية مزروعات بغور الأردن، وعند الفوسفات هاللي أنا درسته بالمدرسة يعني، بس بتذكر إنه عنده شوية سياحة كمان، لكن هي ما أنا دولة غنية أبدا، دولة فقيرة من الدول العربية الفقيرة.
الأمم المتحدة مفروض يعني تكون مسؤولة عن المخيمات.
أنت سألتيني شو قدمت الأردن، فأنا عم شوف الأردن تماما. هلا بنحكي عن الأمم المتحدة شو قدمت، لكن الأردن كهي كدولة أنا برأيي قدمت كثير. أولا وافقت على إدخال اللاجئين، في دول تانية ما بتوافق، في دول ما استقبلت بزمان الفلسطينيين أو اللبنانيين، فالأردن هي من أكثر الدول اللي استقبلت لاجئين سوريين، فتحت لهم الأراضي الأردنية. بالأول كانوا يفوتوا عشوائيا ولم ما بدهم، لما كتر العدد كتير عملوا لهم المخيم. قدمت لهم هالأرض، حاولت تقدم لهم قدر المستطاع مي، كهرباء، خيام، بطانيات حسب قدرتها. فأنا كرأيي الشخصي حسب قدرة الأردن الاقتصادية قدمت شيء منيح مشكورة عليه.
والأمم المتحدة،
الأمم المتحدة هون الإشكال. يعني أنا برأيي الأمم المتحدة مشكورة على اللي قدمته، ما بقدر أقول لهم لا ما بدي إياه، لكن أكيد كان فيها تقدم أكثر. يمكن 80% من الخيام اللي موجودة هي من الأمم المتحدة، لكن لما بتشوفي يعني أنا وجودي هناك ومعرفتي المسبقة عن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة قد ما صرفت على مخيم الزعتري بتدفع معاشات للموظفين بمخيم الزعتري أكثر منهم.
موظفين الأمم المتحدة رواتبهم عالية جدا
جدا، مثل الدبلوماسيين يعني، بتحكي $15,000 شهريا وطالع مش نازل. عندهم طائرات خاصة، عندهم سيارات مصفحة، عندهم كتير شغلات بينصرف عليها أموال طائلة أكثر من اللي بتنصرف على المعونات. هذا شيء كمان شيء مخبى يعني، ما بتلاقي علني على التلفزيونات، لكن احنا بنعرفه يعني، انه لما بده يروح بانكيمون او اي حدا من الامم المتحده بده يسافر بتكلف سفرته لزياره دوله معينه مئات الملايين من الدولارات، بين حراسات امنيه، بين طائرات، بين. بالنسبه لي المخيم مشكورين على اللي قدموه، بس اكيد كان فيهم يقدموا اكثر بكثير من هيك.
طب يعني شو ممكن تعمل الدول العربيه برايك؟ برايك الدول العربيه كان ممكن تساعد بلاجئين بمخيم
هي عليها اللوم والعتب اكثر من الامم المتحده واكثر من الاردن بالتاكيد، لانه الاردن الدوله الفقيره عرفنا شو قدمت. الامم المتحده هاللي هن ما بيمتوا لنا مثل ما بتمتنا الدول العربيه الثانيه. اكيد كان فيهم يقدموا كثير، اكيد فيهم يقدموا بدل الخيام كرفانات، يعني بيوت مسبقه الصنع يسكنوا العالم فيها بدل الخيام اللي عم تطير باي نسمه هواء او عم تحترق بغلطه غاز او شعله صغيره. الدول العربيه ما بدي اقول ساعة نفط، لكن يوم واحد من إنتاج نفط من أي دولة عربية بيعيش المخيم بظروف أحسن من هيك لسنين لقدام. يعني في تقصير واضح من
في عتب برأيك؟
أكيد بيقدروا يقدموا تكييف يعني أنت ما
تخيل خاصة الدول الغنية يعني ممكن تقدم
لك يعني إنه مثلا أنا بعتب على قطر وما بعتب على الجزائر مثلا، إنه ليه؟ لأن الجزائر طيب فيها تقدم. يعني لما بتحكي هند بميزانية دولة $1,000,000 و$5,000,000 و$10,000,000 ما بيعودوا رقم. يعني نحن لما بنقول فلان تبرع $10,000,000 اوكي هو رقم، لكن دولة، هاي دولة ساعة نفط او ساعة غاز او ساعة فوسفات بتغطي هدول $10,000,000. اي دولة عربية قادرة انه تتبرع، بس كله بيتحجج بحجج واهية منعرفها. المخيم ما بتتخيلي شو معنات يكون خيم بالصحراء.
وصف لنا يا كيف المخيم شكله. أول ما
بتطلع من عمان باتجاه الحدود السورية، بتقطع حوالي 88 كيلو متر باتجاه سوريا قبل الحدود السورية دغري، لكن منع على الحدود بمنطقة تانية. يعني بتلاقي فجأة بتلاقي كمية آلاف من الخيم، بتحسي قرية بمستوى واحد بيوتها، هي خيام نفس اللون نفس الشكل، غبرة صحراء، كل شيء لونه بيج، يعني ما في أي لون أخضر أو أحمر أو أي شيء، هو شيء بيج، لون الخيام مع لون الأرض مع لون الناس، لون شعراتهم، لون وجههم، كلهم أخذوا هالسمار هالانطباع اللي دغري بيحسسك إنه في حدا تايه بالصحراء صار له أشهر هون بالشوب بين الحياة العقارب القهر التعتير. لما بتوصل لعند المخيم طبعا حط الأردن حواجز أمنية إن كان جيش أو مخابرات أو أمن أو شرطة لتنظم لتنتبه لكل شيء عم يصير للدخول للخروج، بس يكون جاي بشيء مسبق بتصريح مسبق بتكون أسهل العملية، وإذا لا بيكون في تصريح على الباب فيك تتجي لقسم الأمم المتحدة أو للقسم الأردني وتقولي لهم أنا فايت لعند فلان لنزور جماعة الفلانيين، منظم الموضوع بكمبيوتر في أرقام.
في حرية بالدخول والخروج من المخيم؟
إذا عم تسألين عن قسم نحن كزوار بشكل عام إيه، يعني بس نقول لعند مين جايين، جايين نزور فلان، بيطلع على الكمبيوتر إنه بالخيمة رقم كذا بالشارع الفلاني لأنه مقسم ومنظم يعني. أما للاجئين المهجرين الموجودين بالمخيم كتير صعب خروجهم من المخيم، بيكون عن طريق شغلتين فقط، إما بيكون بطل ما عاد بده المخيم قرر يرجع لسوريا وهذا بيرجع بحراسة أمنية للحدود كأنه قرر العودة لسوريا. الحل الثاني اللي يطلع من المخيم إنه يجي حدا أردني يكفله، يعني بده يجي حدا أردني يقول أنا كفيل فلان الفلاني يكفلوا بكل شيء، إن كان بده يرجع هو بياخده وبرجعه أو إن كان بده يحطه عنده فهو بيكفله بيقول أنا تحت كفالتي بيقدر ياخده لعنده يعيشه عنده مثلا. هي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يطلع.
لهم حرية الاختيار أنهم يرجعوا على سوريا؟
طبعا
لهم حرية الاختيار.
ما يعني هن بيسجن بقلب الأردن، لكن إذا بدهم يروحوا لسوريا إيه بيقدروا، أما يتجولوا بقلب الأردن لا ما فيهم يطلعوا.
يعني هن تقريبا مثل سجن هذا غير إنه
بالضبط.
يعني تقريبا. طب كيف بتمشي عملية استقبال اللاجئين؟
لما بتجي عائلات من سوريا بتجي عشوائيا، بتجي عن طريق جبال حدود مفتوحة بصحارة، ممكن يوصلوا حافايا الأقدام وولادهم محمولين على الكتاف لمدة عشرات الكيلومترات، يمكن يكون معهم ولا شيء، يعني ما حاملين ما قدروا يحملوا أي شيء من طول المسافة يعني، أو جزء بسيارة وبعدين مشي. بيوصلوا على المخيم، يعني صارت معروفة المنطقة شو الشوارع اللي ممكن ياخدوها اللي يوصلوا على المخيم، في ناس هناك دغري جاهزة للاستقبال بياخدون على مكتب الأمم المتحدة أول شيء. هلا الإشكال الصغير اللي ممكن يصيبهم لما بيكون حدا ما معه هوية، هون بيقع المشكلة إنه حد فلان وصل وما معه أي إثبات مين هو. هلا بالنسبة للأمم المتحدة أو بالنسبة للأردنيين هذا ممكن يكون جاسوس، ممكن يكون غريب، ممكن يكون أي شيء، لأنه حقهم أمنيا حقهم إنه ما بيعرفوا هذا مين الشخص، لكن إذا معهم إثباتات لشخصيتهم كثير بيسهل الموضوع، بيسجل عند الأمم المتحدة إنه أنا فلان الفلاني لاجئ من سوريا هربت من قصف من خوف من حمام الدم اللي موجود يعني بالبلد بكل صراحة، أنا ما بدي انقتل وصلت لعنكم، بيسجلون أسماءهم. هلأ إذا كان فرد أو عائلة من شخص 2-3-5 بيشوفوا العائلة اللي نفترض أب وأم وثلاث أطفال، هدول الخمسة بيتنظم دغري إلون إنه إلون خيمة بالحجم الفلاني، طعام بكوبونات أو شيء باليوم الفلاني بالوجبة الفلانية، بيطلع لهم خمس بطانيات، خمس حرامات، خمس مخدات. هالإجراءات هي يعني بيطلع لهم بدون مي، بيطلع لهم غاز صغير ليقدروا يعبوا مي فيه للشرب، بيطلع لهم ما بيطلع لهم حمام لأنه الحمام مشترك لكل رقم هائل، يعني إن كان تواليت عفوا أو دوش، يعني ما بدي أوصف لك قديش
في عمال يعني. نظافة ممكن يعني بتنظف
في من برا وفي من جوا، يعني بشكل عام الناس متعاونة لأنه ما عندهم خيار أصلا، ما عندهم شيء يعملوه يعني. ما بعرف
يعني حنحكي أكيد على يعني مقابلاتك مع الناس كيف كانت بعدين، بس يعني أنا حابة أعرف كتير مساعدات ومشكورة جمعيات كتير كبيرة قدمت مساعدات وعملت تبرعات للأردن ولكل اللاجئين السوريين بكل الداخل والخارج. برأيك يعني هالمساعدات اللي انجمعت من المغتربين وبتوصل لهنيك؟ يعني تأكدت انه حكيت مع ناس وقالوا لك انه ايه فعلا بتوصل هالمساعدات؟
هلا انا حسب علمي انه المساعدات اللي من المغتربين او من جمعيات
خيرية
خاصة مانا دول يعني على الأقل 90% منها بتروح للداخل أكثر من اللي بتروح للمخيمات. هي أغلبها بتروح للداخل السوري للي هن بحاجة للمعونة أكثر من المخيم. يعني أنا من سنة ما نزلت لسوريا، آخر زيارة اللي كانت من حوالي 9 أشهر أو 10 أشهر تقريبا، وبعرف قديش الوضع صعب، لكن بعدها 9 أشهر صار الوضع أصعب بكتير، وخاصة بعض المناطق مش كل المناطق السورية بس أغلبها. التقيت هنيك بمخيم زعتري بناس اجوا من فترة قريبة من سوريا، وبتوصل المساعدات، يعني بتوصل عن طريق الجمعيات، في ناس عم تهتم بالموضوع وتوصل كل قرش اجا من برا لناس. هلا في ناس ما بتوصلهم المساعدة بسبب او باخر، ممكن يطلعوا اشاعة انه ما وصلوني، ما عطوني، سرقوا لي اياهم كذا، ما بتصور الموضوع بيوصل لهالدرجة. لكن المخيمات اذا سألتينا عنها أغلب مساعداتها بتجي من دول أو من الأمم المتحدة بشكل مباشر.
أكيد رح نتابع هالموضوع معك عمار، أنت شاهد العيان لهالمخيم هذه اللي فعلا طلعت ضجة عليه. حنحكي عن أمور أكتر من هيك بعد فاصل صغير ناخدهم نرجع. أوكي.
كيف غار الورد وأسل القدام، وأنا لو رحت أنطرد الجدى لن تنى لبنان عصرا يا كيف غار الورد وأسل القدام، وأنا لو رحت أثر بالجزاء لن تنى لبنان عصرا يا شآن. فتاك ارتاحتا في خاطري واحتمى طيرك في الظن وحام، فتاك ارتاحتا في خاطري واحتمى طيرك في الظن وحام، نقلة في الزهر أم عند نتون، نقلة في الزهر أم عند نتون، أنت في الصحو وتطفيق يا مهر، أنا إن أودعت
أعزائي المستمعين رجعنا لكم، وطبعا معنا الزميل عمار بيحكي لنا عن مخيم الزعتري اللي زاره قبل أيام قليلة رجع من هنيك. بدي منك توصف لي حالة الناس اللي موجودين هنيك، معنوياتهم، التقيت فيهم، شو كيف وضعهم؟
هون السؤال الأصعب أو الجواب اللي كتير صعب. هلا الناس بتعرفي انت، صار المخيم عبارة عن قرية كبيرة او مدينة صغيرة، صار المخيم فيه مئات الالاف. عن دراسة فعلا هو بيعادل رابع مدينة بالاردن، يعني بحيث الحجم وعدد السكان فيه ناس كتير. هذول الناس مشكلين من كل الأجناس والأعراق والثقافات. يعني بتلاقي فلاح، بتلاقي عامل تنظيف، بتلاقي هو كان بسوريا يعني استاذ مدرسة ميكانيكي. هذول العالم اللي هربوا اجوا لهون، بدك فجأة تتأقلم انه هذول ترك حارته وصار بحارة جديدة. يعني الفلاح ما كان هذا الميكانيكي جاره، فجأة صار بده يتقبله. في اول شيء في مشاكل مثلا بالمخيم، المشاكل هي عبارة عن ضغوطات الحياة الجديدة اللي انفرضت عليهم، انه ممكن حدا تحرش بحدا، حدا تغلظ على حدا، بتتطور المشكلة بطعمة وبلا طعمة. يعني كان يعتقد انه بالاول في مشكلة بسبب رئيسي، اليوم المشكلة ممكن تطلع. طبعا هذا الكلام من الناس، يعني انا قعدت مع الناس وعم بحكي انا وياهم. واحدة من مشاكلهم انه صارت المشكلة بتركب من لا شيء، من قد ما الناس مضغوطة. اولا ما عندهم شغل، فهن طول النهار قاعدين لا شغل ولا عمله، بده يتسلوا ببعضهم، عرفتي كيف؟ ما عندهم كافيتيريا يقضوا فيها وقت، ما عندهم شيء يشتغلوا بايدهم لينتجوا. ماكسيموم هي المدرسة الصغيرة الابتدائية اللي بيروحوا عليها الأولاد الصغار.
شو اللي بيمنعهم أنهم يعملوا مدرسة ويعملوا أشياء تانية؟
هلأ بدها بناء، بدها شغل، وإلا بيقعدوا بالعراء بالصحراء.
يعني بتركيا شفنا أنه في مدارس تأسست من بالخيام، داخل الخيام يعني، أو ما عندهم يعني، عندهم مخيمات موجودة بتركيا وضع أفضل من
أفضل يعني. أنا كمان
بيمنعنوا من الأردن، ولكن هذا تعب يعني محلي، هذا فردي. جهد فردي وجهد أشخاص هن قاموا بهالشيء.
هلا أنا بمتابعتي من وقت كنت هون بكندا قبل ما أروح على مخيم الزعتري، من متابعتي للمخيمين أنا بعرف إنه وضع المخيم بتركيا أفضل بشكل عام بكل شيء. والمدارس اللي مبنت بجزء منها من أموال من كندا، من هون، مش من الحكومة طبعا، من التبرعات اللي راحت هون. بعرف الأشخاص يتبرعوا بالاسم وبالمبلغ حتى،
وشفناها على الفيديو يعني.
بالضبط حضرناهم سوا، عرفنا مين. هلا هدول في أبنية مبنت هند، بتتذكر يعني نحنا شفناهم انه في بناء من بيتون مبنى من طابقين كذا، مستشفى ونشرت أجهزة طبية. بالأردن ما عم يصير هيك، بالأردن هو مخيم تماما من خيم. الناس اللي بتقرر تدرس او يعني تعمل،
احنا هلا عم نقول انه هذا مجهود فردي، ليش ما يكون المجهود الفردي نفسه هذا موجود بالأردن؟ يعني شو المانع الناس اللي عم تتبرع على يعني للمخيمات الموجودة بتركيا، هن نفسهم ما بي يعني ما بيقدروا يحسنوا وضع السوريين
اللي بالزعتري؟ المفروض مبلا. لكن حتى لو نشأت مدرسة إعدادي أو ثانوي، هي ما بتغطي إنه العالم تلتهي فيها. العالم بدها أشغال،
هدول أطفال وهذا جيل موجود، مفروض يتعلموا، مفروض يتابعوا دراستهم، مفروض ما يعني
لصف سادس إيه في، لكن فوق صف سادس بعد السادس ما في لا إعدادي ولا ثانوي للأسف. يعني
بدنا نحكي بصراحة أكثر عمار، مخيم الزعتري طلعت عليه قصص كثيرة، ومع الأسف قصص يعني كثير بشعة، ما بدنا يعني نسميها. قديه صحة هالكلام هذا؟
هلا الإشاعات مثل العادة بتطال أي حدا. بالنسبة يعني للي طلع عن الزعتري،
يقال إنه فتيات يعني بعمر 15 سنة كانوا عم ينباعوا ل رجال كبار بالعمر للزواج أو بدون زواج لقاء مبلغ. هالشي هذا مضبوط؟ يعني اللي بيروح لهنيك بيشوف بأم عينه يعني.
هلا هو ما سهل انه يشوف بأم عينه كثير، لكن انا سألت، هلا انا
يعني
سألت
قصص الناس يعني، انه بيعرف انه فلان فلاني بالصبية الفلانية كذا يعني هيك. انا قصدي مو بي،
هلا انا سألت اكثر من حدا على اكثر من قصة. يعني كنا عم نحكي على المشاكل، يعني ممكن قلت لك هي صارت مثل مدينة، ممكن تلاقي فساد، ممكن تلاقي رشاوي، ممكن تلاقي يمكن مخدرات، ممكن تلاقي أي شيء. لكن موضوع الزواج بالذات يعني أنا قاري بالإنترنت بالجرائد وعلى التلفزيون إنه في شيء اسمه زواج السترة، إنه مثل ما بيطلع زواج المتعة، مثل ما بيطلع زواج السفر. يعني شو الحقيقة وشو الإشاعة بهذا الموضوع؟ هلا الكبار بالسن اللي هن آباء، اثنين أنا قابلتهم وسألتهم عن هالموضوع، بكل صراحة قالوا لي لك ابني نحنا زوجنا بناتنا مثل أي زواج تاني، ليش انتم معتبرينه هيك؟ ليش بتطلع الإشاعات بهالشكل؟ يعني إجا حدا طلب البنت زوجنا إياها، قبضنا مهرة، راحت البنت زوجت على بيت إن كان بالأردن أو خارج الأردن.
لا هو زواج القاصرات نحن عم نحكي، يعني بنات اللي عمرهم 15 سنة يعني.
مزبوط. هلأ لما بتصير ظروف معينة بتصيري بتنضغطي، يعني بيكون الزواج انه مو تحت العشرين، بيصير مو تحت الثمنتعش، بظروف معينة بيصير معلش بنوصل للستعش ولا الخمستعش. هلأ الزواج الخمستعش والستعش هو موجود بسوريا بالأصل بأماكن معينة، يمكن مو بوسط دمشق أو بوسط حلب أو المدن الكبيرة،
لكن بالريف
موجود مختلفة. هلأ هون مع الضغط بيصير متوسع أكتر، بصير أسهل إنه ينعمل.
الغاية لا تبرر الوسط.
أبداً، أنا ما عم برر، لكن عم شوفهم بعين بعيونهم على الأقل. يعني أنت ما جربتي شو يعني تعدي بالصحراء مع أربع أولاد بالليل بدرجة حرارة ناقص 30 متغطية ببطانية واحدة. نحنا بكندا ببيت معزول ومنبقى عمنا، ما بتتخيلي شو يعني الشهر الجاي كيف حيكون المخيم. درجة حرارة 55 بالظل بالصحراء بالنهار.
هذا أكيد يعني
ما هو بالضرورة. مبرر لزوج بنتي عمرها 15، بس هو مبرر لأي شيء بيقدروا يعملوا. يمكن برأيه هو عم ينقذها مو عم يقضي عليها. يمكن لما بكون الله لا يحطني بهيك موقف، بس يمكن لما بكون بمحله بصير بفكر بطريقته. أنا حدا كتير بفكر يعني كتير بحط حالي محل الآخر. وإذا بتجربي تحطي حالك يعني كتير صعب تحسي أنت بوجع حدا أرض تصبعته بالباب. يمكن تزعلي عليه بس ما فيكي تحسي بالوجع أبدا. فلنحس فيه هذا اللي بالمخيم اللي تصرف تصرف غلط، يمكن لازم نقعد محله.
لا أنا ما عم بحكي على أصحاب الناس اللي بيعيشوا في، طبعا بتخلق بهيك مشاكل بهيك ظروف، بتخلق أشخاص معينين بيستغلوا هالشي هاد، يعني قد لا يكون من ضمن السوريين اللي موجودين، يعني ممكن يكون أشخاص مستغلين هالوضع، مستغلين هالظرف من الخارج وبيستغلوا هالشي هاد.
في يعني. خليني أقول لك بصراحة في، لأنه بكل بساطة بتلاقي إنه كنت قبل شو عم تسأليني على العائلة كيف بتجي وبتاخد الخيام. ممكن إذا أب وأم وولدين أخذوا خيمة قامت تحسوها صغيرة شوي، بكل بساطة ممكن يدفعوا رشوة معينة لحدا معين ويأخذوا خيمة أكبر بتجهيزات أكتر. معناتها اللي كان قاعد بهالخيمة اللي تجهيزاتها أكتر، يا هو باع خيمته وانتقل على الصغيرة لظرف معين لياخد مصاري لياخد بطانية لياخد أكل أحسن، أو في سمسار كان بالنص لقدر يعطيه أنه أنا بدي أقدر دبر لك خيمة. هذا بينشأ وين ما كان، هذا ما نشأ مع السوري أو ما نشأ بهالمخيم، هذا بينشأ بين خمسة زتيت يوم بالصحراء. فجأة بتلاقي أنه صار عندهم بوس، وصار عندهم واحد بالمزبال، وصار عندهم واحد معاون البوس. بتنخلق دولة من خمسة أشخاص بالضبط. عم يصير هيك هني وعم يصير فساد. أنا هذا الفساد شفته بعيني، يعني موضوع الرشوة وشراء كذا وبيعني هاي وبعطيك هاي وبتترك لي هاي، هذا موجود بشكل يومي بينشأ من الحالة والظرف اللي هني فيه.
طب هذا الشيء اللي موجود نتيجة الظروف الصعبة اللي عم يمروا فيها، أنا بدي أعرف شو قريت بعيون هاللاجئين اللي موجودين هني، هل هن عندهم أمل إنه بدهم يرجعوا على بلدهم، بدهم يعيشوا هنيك، هل عندهم نظرة للمستقبل إنه أنا في إلي بيت، أنا في إلي عم، في إلي خالة، في إلي، شو قريت بعيونهم؟ يعني في أكيد هالمشاعر هاي بحسها كل شخص الشخص غادر بلده وتهجر منه؟
أول شيء تقريب عيونهم هو القهر، قطعا قهر قد ما بدك، يعني حدا ترك بيته وغراضه وعفشه ومصاري بلده أرضه ترابه، فجأة صار بمكان ما بينتمي إله، مهما كانت الأردن شقيقة بس هي مو أرضه، هذا مو ترابه، ما في رفه، ما في أوعيه، ما في لعبته، ما في مدرسته، ما في شغله، ففي قهر واضح. الأمل بالعودة لليوم، الفلسطينيين أملهم بالعودة كبير، ما بالك السوريين اللي موجودين بالأردن، هني أملوا إنه بكرة رح يرجعوا، هني بيتخيلوا إنه بكرة رح يصير شيء ونرجع، عم نستنى خبر كل ساعتين بيفتحوا الراديو إنه صار شيء ولا ما صار شيء، حنرجع بكرة ولا لا، حنرجع بعد بكرة، طب بركي بكرة الصبح، في إنهم بيقوموا بالليل بيفتحوا الراديو إنه لا ما صار بشيء بالأخبار، لسه بيرجعوا بسكروا، فالأمل بالعودة 100% موجود وقائم وناطرينه على شو بيقولوا، يعني
ما في أكثر
ما في صبر أبدا للعودة لسوريا.
وكيف يعني كان اجتماعك معهم؟ هن يعني شافوا شخص جاي سوري من بلدهم يسأل عنهم، كيف كانت مشاعرهم؟
لك قلتيلي بصراحة بدنا نحكي، هن ملوا من قد ما شافوا عالم جاي من برا تسألون وكيفكن وكذا وتقولون باي باي وترجع. يعني يمكن ابتسامتي وهيك وعطفي وكذا اللي شافوه بعيوني خلاهم يستقبلوني، لكن ما حبوني، ما حيحبوني، أنا سوري مثلي مثلهم، بس بيعرفوا إنه هذا جاي من مكان دفيان مانو بردان، عرفت كيف، مغسولين أواعي قبل ما يجي،
جاي يشاركن
كم ساعة كم يوم، عرفت كيف، يعني ما حدا مقهور مثلهم وجاي يقعد معهم. ملوا من كتر الصحفيين اللي إجوا، ملوا من كتر الناس اللي جاي تتعاطف معهم.
أخذت صور؟
لا كان ممنوع علينا إنه نأخذ أي صورة، بده يكون كتير تصريح، ما راح أقول لك من القصر الملكي الأردني، لكن بده يكون تصريح كتير مسبق موافقة عليه، نحن ما خلونا نصور أبدا ولا نسجل، يعني هذا كله اللي عم بحكيه شيء أنا شفته، ما خلونا نأخذ وثائق عنه أبدا.
طب خلينا نحكي عن وضعهم الخارجي، كيف شكل لبسهم؟ هل لباسهم يعني هو جيد أم عم يلبسوا أي شيء؟ هل طعامهم صحي موجود متوفر؟ وجبات موجودة، مياه مثلا معبأة بأناني، كيف بيأكلوا؟
بجد أهر قد ما بدك، يعني كتير
عمار، نحن عم ننقل صورة حية، أنا قلت أنت شاهد عيان لهالمأساة اللي عم يعيشوها اللاجئين بالزعتري، بمخيم الزعتري، فنحن فعلا حابين أكيد مثلنا مثل كل هالجالية السورية والعربية، حابة تعرف أكثر عن إخواننا السوريين شو عم بيعانوا، شو هنن، شو معاناتهم.
يعني أحسن حدا بيشرب هنيك بيشرب مثل الصهاريج اللي بتمشي هون بتصقي الحدائق بفصل الصيف لما بيكون في شو، هي أحسن مي ممكن تمرق لعندهم. البيدونات بيدون بلاستيك، هل نحن ما فينا نشرب مثلا أنينة المي، نشرب مرة، المرة الثانية منصير خايفين أنه تسرطن أنه تعمل شيء. هو البيدون صار له مثلا سنة ونص عم يعبوا بيدون بالشمس بنفس البيدون، يعني تحسي البيدون استهلك من 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 البلاستيك تبعه من أشعة الشمس، وهنا ما عنده، ما عم يفكروا أصلا بشو بيسبب لهم هذا، هنا عم يفكروا أنه يشربوا هالدمعة المي أو عيون، يعني يا اللي إجوا فيهم من سنتين من سوريا نفسهم هالوعتين اللي مضاينين فيهم، يا إذا من شي تبرعات من أواعي مستعملة من دول تانية. الأكل واحد من اثنين، يا بتكون مطبوخة حلل بتمر بالشوارع بيعبوا فيها مثل المتسولين بأي محل، بيحطوا لهم بصحون بيقفوا هيك طابور بيعبوا لهم بالصحن الوجبة تبع اليوم، أو بيكون شي معمل عنده معلبات قربت تنتهي مدتها، ما بده يضرب حدا من نية فيها، عرفتي، بده يحمل جميلة لحدا، بيعطيهم تبرعات للأمم المتحدة لمين ما كان، بيوصلوا على المخيم. لا باللبس ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بالمنامة ولا في شيء قلك إنه هذا الموضوع مرتاحين فيه، إلا شغلة واحدة حاسين إنه هون ما منموت، بس منقهر منكسر من بيصير كل شيء فينا، بس ما منموت، والروح غالية. برجع بقول لك بدك تفكري بطريقتهم، انه انا ما بدي اولادي يموتوا، معلش بتعتر، معلش باكل بحص، معلش بيعيط علي عسكري أردني أو أي حدا، ما في مشكلة، المهم ما ينقتل ابني.
المعايير الصحية هناك بتقلي أنت يعني رحت مع أطباء بلا حدود، كيف بتكون يعني في مثلا لقاحات للأطفال، في طبابة بيشوفوا إذا بيحتاجوا لعمليات، بيحتاجوا لأي شيء؟ يعني سمعنا الحقيقة يعني قصص فعلا يعني تدمي القلوب، يعني
بشكل عام
انه في عمليات، من خلال عمليات عم بيسرقوا كلى وعم بتتصدر لبرا وعم يعني كثير كثير اشياء.
هلا يمكن بسوريا عم يصير اكثر من المخيم الزعتري، ما بتصور انه بقلب المخيم عم يصير سرقه اعضاء او شيء. اولا ذكرتيني بشغله كثير مهمه، كمان بشكر الاردن على انه عملت مستشفى داخل عمان لأي حدا سوري، حتى يعني مش إن المخيم يمكن بالمخيم إذا احتاج بياخدوا عليها، لكن أي حدا سوري موجود داخل الأراضي الأردنية بيروح على مستشفى جيد جدا، هذا بيتعالجوا فيه ببلاش مجانا، وبيعادل أي مستشفى خاصة بسوريا، مستشفى كتير كتير جيد مجاني للسوريين. لكن بالنسبة للمخيم الطبابة بشكل عام لا بأس فيها، اللقاحات يمكن ما كتير محتاجين لأنه ما كتير عم يصير ولادات بقلب المخيم، لكن في يعني هي هذا الجانب الأمم المتحدة عاملة مجهودة فيه إنه بتأمن لهم الأدوية ولزقات طبية شغلات الإسعافية، يعني موجود مركز صحي كويس يعني بشكل عام.
يعني فعلا شيء محزن، أكيد محزن محزن كتير. بكلمة صغيرة شو بتحب تنهي وتقول بعد هالزيارة القصيرة والفيها
الله يفكر بون، الله يرجعهم بالسلامة على بلدهم، إن شاء الله بتنتهي هالقصة على خير قريبا، وبيرجعوا هني وبيرجعوا الأسرة، بيرجعوا المخطوفين، بترجع الناس على بيوتها وسوريا حرة
إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بتكون سوريا حرة وشعبها حر وبلدنا بتحضر وأمان وسلام، ونكون أحسن لسه من الأول. أعزائي المستمعين، بهاللقاء مع عمار بنكون وصلنا لختام برنامجنا. موعدنا معكم بيكون يوم الأربعاء القادم الساعة 7، انتظرونا في فقرات متعددة ومفيدة، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم يعني مواد مفيدة. شكرا لأصغائكم، وشكرا لكل أسرة برنامج ليالي يمال الشام يلي تعبت بإعداد هالبرنامج. بودعكم أنا هند لطفي، وإلنا لقاء آخر يوم الأربعاء القادم.
الله إلهي الله إلهي وسوريا ديني، مسلم مسيحي مسلم مسيحي الراي عجبيني، لكن مهد الحضارات وبدء تكوينها صعب أيادي كي تحنيني. يا 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 ولو بإيدي دبت رجوع الزمن، ولو بإيدي دبت رجوع الزمن سوري أكيد بعيد تكويني. هاي هاي هاي
عندهم أي فراغ بثمان، لأنه فعلا